السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، حد سامع حاجة يا أخي؟ معلش كالعادة الناس اللي بتخش في الأول تتعب معانا دي. لو حد سامع أي حاجة يعرفني يعني. حد سامع حاجة؟ شايف حاجة طيب؟ طيب تمام، شكرا شيخ اسماعيل، وحشني والله، ربنا يبارك فيك وينفع بيك، شكلك عايز تتجوز. طيب جميل، الحمد لله الصوت واضح، جزاكم الله خيرا ان شاء الله. يعني ايه دقيقة ونبدأ بإذن الله، يعني عسى ان يجتمع بعض الناس. أحبك الله يا أبا أنس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يحفظك وأن يحبك وأن يرزقك السعادة في الدارين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في دار رضوانه كما جمعنا على محبته في الدنيا. اللهم آمين. آمين آمين. الله يرضى عنك يا أخي، يحفظك ويبارك فيك. طيب يعني لعل العدد قد بلغ نصابا، انا هبدا بحيث ان ما حدش يحسب عليا الوقت ده ويقول لي انت اتاخرت وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد. طبعا يعني قبل ان نبدا في الخوض في هذا الموضوع، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من النسويين والذكوريين وان يخرجنا من بين ايديهم سالمين. لأن الإيه؟ لأن كل غال في قضية ما يعني لا يعجبه ما يظن المرء أنه الحق فيها، وغالبا ما يكون الحق وسطا بين طرفين. الحقيقة أنا بكره جدا الكلام في المسائل التي يكثر فيها الثرثرة، بتضايق جدا من الخوض في مثل هذه الأمور يعني. وبتضايق خصوصا الحقيقة من الكلام، من كثرة الكلام يعني الذي هو في معنى المناقره بين الجنسين، وجو اللي هو لا احنا احسن، لا انتوا احسن، انتوا وحشين وفيكوا كذا، لا انتوا وحشين وفيكوا كذا، وجو اطفال الروضه ده، وانه حد يعني ايه يحط حاجه ويطلع لسانه ويطلع يجري والكلام ده يعني. والحقيقه ده دلالته سيئه جدا بالنسبه لي يعني. انا في النهايه يعني ارى ده ضربا من ضروب التفاهه العميقه الحقيقه، يعني تفاهه بالغه كثرة الكلام حول هذا بهذه الطريقة يعني. والحقيقة ده بيؤكد أكتر النقطة مهمة احنا عايزين نتكلم عنها، وهي إن المجتمع شئنا أم أبينا مليء بالتشوهات الأخلاقية والطباعية والعقلية، سواء المجتمع عموما أو حتى فئات من المجتمع، لأنها تظل فئات من المجتمع ترعرعت في هذا المجتمع، بما في ذلك مثلا فئات بعض المتدينين وبعض الملتزمين. يعني أكيد يعني كجزء من هذا المجتمع الكبير قد لا تخلو من تشوهات أخلاقية وطباعية متعلقة بالطباع وحتى ذهنية في طريقة النظر للأمور والحكم على الأمور ومعالجة الأشياء ومعالجة المواقف وما شابه ذلك يعني. فده أمر مفروغ منه واضح قوي يعني. أقل بصة على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا عموما توضح لك كم التشوه الأخلاقي والطباعي والذهني والمعرفي اللي موجود في المجتمع أو حتى المجتمع الواسع العالم كله بلا أدنى مبالغة يعني. وبقى في هنا بقى ده يجرنا لنقطة مهمة جدا بقى، وهي مشكلة كبيرة كبيرة في مسائل كثيرة، مش في المسألة بنتكلم عنها بس، وهي مشكلة الانطلاق من الواقع المشوه إلى الشريعة والتراث. مشكلة الانطلاق من الواقع المشوه إلى الشريعة والتراث، يعني الإنسان يعيش في واقع مشوه ويتلوث بالواقع المشوه ده، وهو مشوه كده يروح رايح على الشريعة والتراث علشان ويجي بهذه الحمولة المشوهة عشان يبدأ ينظر ويتعامل مع الإيه؟ مع الشريعة والتراث لكي يعود منها للواقع مرة أخرى. وعشان هو خارج من الواقع المشوه وتلوث بهذا الواقع المشوه بينظر نظرة مشوهة للشريعة والتراث، وبتكون نظرة انحيازية سلبا أو إيجابا أي مكان. تمام؟ يعني الإنسان اللي عايش اللي بينظر مثلا بيبدأ نتكلم عن موضوع العلاقة بين الزوجين مثلا، اللي بيتعامل مع هذه العلاقة على أنها حالة صراعية وأن أنا لابس فيها لأمة الحرب بشكل أو بآخر، دي صورة مشوهة لهذا الشيء العظيم الكبير. تمام؟ هذه العلاقة العظيمة المقدسة، هذه صورة مشوهة للغاية، فيبدأ الإنسان يعيش في هذه الصورة ويختلط بهذه الصورة بشكل أو بآخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبعد كده يبدأ على حسب موقعه من المعركة ينظر في الشريعة والتراث عشان يشوف مدى يعني دعم الشريعة والتراث لموقفه من المعركة. تمام؟ ثم يعني يقتطع منها من التراث ما يفيده في هذه المعركة، أو يؤول بحسب برضو ما يفيده في هذه المعركة، لكن المهم في الآخر هو بيتعامل مع الشريعة والتراث كحالة من الإيه يعني كأداة في هذا الصراع بشكل أو بآخر، ويرجع بقى بالنظر المشوهة للشريعة والتراث يرجع للواقع مرة تانية فيزيده تشوها بسلطان الشريعة طبعا اللي هو حرفه أو اللي هو النظر ليه نظرة جزئية. وده بيحصل في مشاكل اجتماعية كتيرة جدا. لما يجي نتكلم مثلا عن مشاكل أسرية، مشاكل في التربية، مشاكل في التحرش، مشاكل في كثيرة جدا، برضو ننطلق من الواقع المشوه للشريعة بهذه الحمولة المشوهة عشان نرجع مرة تانية بنظرة مشوهة مع سلطان بقى نستخدم السلطان الشرعي بطريقتنا إحنا عشان في الواقع المشوه ده. وبالتالي غالبا مش دايما لكن غالبا في تقديري اللي بيحيا في بيئة سليمة من الاختلالات النفسية والأخلاقية والذهنية ما بيكونش عنده أزمات خالص في هذه القضايا اللي احنا ممكن نكون بنتكلم عنها. يعني مثلا حتى يعني ممكن هو موضوع زايد قوي في الجانب مثلا النسوي في جانب البنات، وطبعا ده ليه أسبابه، لكن عادة البنات أو النساء اللي بيكون عندهم مثلا مشكلة كبيرة مع بعض الأحكام الشرعية، أو بتظن مثلا يعني ظن سوء في بعض الأحكام الشرعية، أو تنظر لها نظرة سلبية معينة بسبب الجهل وبسبب يعني التحيز وبسبب اللي حاصل حواليها، غالبا بتكون لم تحيا في بيئة سليمة. يا إما هي كانت جزء من مشكلة، جزء من حالة مشوهة، يا إما يعني تعاملت معها بشكل أو بآخر، بتشوف ده في البيت بين والدها ووالدتها مثلا، خالتها وجوز خالتها، أختها وجوزها، هي ذات نفسها ممكن تكون زوجة وشافت ده بشكل أو بآخر، فبالتالي هي بتيجي بالحالة الانفعالية بتاعتها وعايزة تروح للشريعة بقى عشان يعني إيه يبقى فيه يعني إيه كل حاجة تتحل من إيه من هنا وتبقى مسكن وكل حاجة، وإن طبطب وإن ده غلطان وإن الدنيا تمام بس اوكي. يعني هي في اللحظه دي في الحاله دي بتدور على دكتور نفساني وعايز الشريعه تبقى بالشكل ده، فلما بتلاقي لا ده في قوانين وموضوعه بشكل معين وحاجه كليه اجماليه ممكن تحس ان ده مش كافي. يعني غالبا برضو اللي ممكن يحيى في بيئه سليمه مش عنده التحيزات دي ومش عنده الضغوط وحاله الانفعال الشعوري الكبير اللي بتولدها، ما بيكونش عنده ازمات وبيبص للموضوع اسهل من كده خالص. يعني ونفس الفكرة على فكرة في الذكور في مشاكل كثيرة جدا، نفس الفكرة اللي بيكون منفعل بسبب السياق اللي هو عايشه يبدأ ينظر نظرات يعني إيه نظرات مش منضبطة للموضوع، وبيبصوا نظرة خاصة هو عايز موضوع متفصل عليه هو، وغالبا بيكون برضو عايش حياة متزنة ينظر الشريعة نظرة متزنة. عشان كده كان من الضروري جدا في صفة القاضي ان هو لا يقضي وهو غضبان، وصفة المفتي ان هو برضو نفس الفكرة لا يفتي وهو غضبان، وكذلك حتى الفقيه هو بيحرر الأحكام يكون في حالة يعني ما يكونش في حالة انفعالية ونحو ذلك، ده هيأثر على أحكامه، ودي من أصعب الأمور في صناعة الفقه. يعني طبعا يعني في جانب صعب وهو تحصيل الآلة العلمية، في جانب صعب جدا وهو معرفة الواقع كويس، وفي جانب صعب جدا هو الإنسان يحكم بشكل موضوعي، لأنه غالبا بيكون جزء من هذه السياقات الاجتماعية طبعا. يعني فطبعا مثلا واحد مراته مطلع عينه، يعني هو بيكتب بقى فتوى، تمام؟ تخيل بقى يعني حالنا في انتقام بقى في الايه في اللحظه دي، الموضوع مش هين ابدا يعني. والمناسبه ده مش خاص بس في التعامل مع احكام الشريعه، ده في مشكله كمان كبيره جدا جدا، وهو ان احنا برضو بننطلق من الواقع المشوه للمستقبل الخاص، الواقع المشوه للمستقبل الخاص، وبنعيد صناعه الواقع المشوه مره تانية. يعني ايه؟ موضوع عامل زي فكره تمثيل التمثيل. يعني احيانا بحس ان دايما بحس حتى وانا صغير ان الناس في الواقع بتمثل التمثيل، يعني بحس ان في ناس بتيجي تمثل وحش فبتأفور في حاجات، فاحنا بنيجي نمثل يعني ايه، نيجي نعيش من كتر ما الناس اتفرجت على مسلسلات وافلام يعني يعيشوا المواقع يعني يعيشوا نفس المواقف بالافوره اللي جت حصلت في التمثيل. يعني ما تخيلتش، يعني تخيل مثلا في حد أفور في يوم من الايام لما اتضايق سند على الحيطه وعينه غربت وراح مايل وراح ماسح الحيطه بظهره لغايه الارض لما نزل قعد على الارض، فالناس بقت بتشوفها فبقى الناس بقت بتنفعل، مع ان انفعال غريب جدا يعني، بس يعني الناس بتمثل التمثيل. ونفس الفكره بالنسبه لمبدا انتشار، يعني في ناس لا كانت تعرف لا المهرجانات بيئات اجتماعيه ما كانتش تعرف ده، ولا عمرها شافت حياتها بلطجي ولا الكلام ده كله، ومن خلال برضو الميديا بدا من ده من مجتمع ضيق في تشوهات كتيره جدا لحاله عامه. يعني فالناس بتمثل التمثيل بتاع الايه، او بتقتدي بالتمثيل بتاع جزء معين من الواقع او مش في الواقع اصلا. المهم ده برضو بيحصل بشكل كبير جدا، يعني احنا في الاخر ممكن ان احنا نشوف ازمه اجتماعيه كبيره جدا وعميقه جدا ومليئه بالتشوهات، وبدل ما احنا نشوف ده ونصنع خط موازي صحي المستقبل بتاعنا، لا بننطلق برضو من البيئة المشوهة، هو الواقع كده، وإن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، فبالتالي إحنا هنمشي وراء هذه الطريقة، وعشان مخاوفي من الواقع المشوه هتشوه برضو، هشوه الواقع، هشوه المستقبل بتاعي أنا كمان، فأنطلق من ده من اللي أنا شايفه حواليا لبناء مستقبلي يعني بما يتناغم مع ده، فأرجع أصنع برضو مستقبل مشوه مرة تانية. ده يختلف ان الانسان يشوف ان دي حاجه مشوهه انا ما ينفعش ان انا لازم اقاومها، لازم كلنا يعني في كده يعني فرض اجتماعي علينا ان احنا نقاوم هذه التشوهات ونحاول نتخلص منها، مش نكمل فيها وخلاص بقى جو ان هي هو الدنيا بايظه، فهي سنه الحياه بتمشيها بالشكل ده يعني. ومن من المشاكل العظيمه في يعني خلينا بقى ننتقل موضوع بقى المشاكل الاجتماعيه والنظره الاجتماعيه، ننتقل للنقطه اللي بنتكلم عنها وهي مساله فلسفه العلاقه بين الزوجين في الشريعه. من المشاكل العظيمه من التشوهات في هذه القضيه وجود عقليه حصر الزواج في الجانب التعاقدي دون الجانب التراحمي، دي ازمه كبيره جدا، مع ان الجانب التراحمي هو اكثر الزواج وهو حقيقة الزواج وغاية الزواج وقيمة الزواج وقوام الزواج. الجانب التعاقدي بيمثل نعم الأساس الأول، الحاجة اللي بنصب عليها، يعني هو في الآخر ده الأساسات وبنصب عليها بعد كده، بس البناء كله هو الجانب الإيه؟ الجانب التراحمي مش الجانب التعاقدي. لكن من ضمن العقليات المشوهة التركيز على الجانب التعاقدي اللي هو الجزء المتعلق بالعقد الأساس، القانون الحاد المنظم للموضوع دون بقى أي حاجة تانية. وده ليه تمثلات كتيرة جدا، اللي هو مسألة تقديس الجانب أو التركيز على الجانب التعاقدي دون الجانب التراحمي. يعني زي ما قلت دي مشكلة كبيرة. يعني الموضوع عامل زي إيه؟ عامل زي إن أنا واحد أعرفه كويس جدا وصديقي وأخويا في الله، عملنا تجارة مع بعض سوا، فحطينا عقد في بنود، عملنا كما أمرنا الشرع إن إحنا يعني بندون الحقوق. ده مش معناه ان انا خلاص اتعامل معاه بقى بما اننا حطينا عقد والعقد فيه بند لو حصل كذا يحصل كذا، ان انا اتعامل معاه اول ما نكتب انه كانه انسان غريب ما اعرفوش ويعني واحاسبه محاسبه الشريك الخوان. يعني في النهايه ان انا كاني يعني اشكك فيه وفي ذمته وفي كذا، ولا احنا كاتبين عقد، العقد بيقول ان يحصل كذا، وفعلا ابدا وش يتقلب تماما عشان كتبنا عقد. تمام، العقد بيمثل الجانب التعاقدي اللي بيننا، لكن في جانب تاني، في جانب معامله الاسلام المسلم للمسلم. لو انا مش كاتب مثلا في الحقوق وفي كذا وكذا ان انا مثلا مش كاتب في نظره الى ميسره، انا هعمل كده تمام. لو حتى ما اتكتبش، لو اخويا مثلا اتزنق فلوس وانا يعني وانا معاه، مش هنسى ان هو اخويا عشان احنا في بيننا عقد، مش هيحولني لحاجه تانية خالص. والمناسبه يعني ده برضو ده ما بيحصلش في سياقات كتيره جدا، يعني قصدي حته الجانب التعاقدي وتعظيم هذا الجانب التعاقدي دون الجانب التراحمي مشكله ازمه عامه مش خاصه بس بموضوع الايه الزواج، هتلاقيه في حاجات تانية كتير تمام. فاحنا لما نيجي نبص للجانب التعاقدي بتاع الزواج، ايه هو خلاصه عقد الزواج؟ عقد الزواج ده في طرفين، طرف اللي هو الراجل الذي يقدمه، ده العقد، ده ممكن نعتبره الاساس القانوني تمام لهذه العلاقه. ايه هو بقى العقد؟ ان في راجل بيقدم صداق مبلغ مادي في الاول، وبيقدم نفقه مستمره تمام، اللي هي المسكن والملبس والمشرب والماكل وما يحوم حول هذا، وبيقدم صداق في الاول زائد نفقه مستمره في مقابل تقديم ايه؟ تقديم ان المراه تمكنه من نفسها وما يحيط بهذا وما يتعلق بهذا. بس هو ده الجانب التعاقدي، هو ده الجانب التعاقدي في الايه بتاع عقد الزواج. وده وهتلاقي الفقهاء بيكلموا يعني بيذكروا بالطريقه دي، ايه هو عقد الزواج؟ يقول لك ده عقد صفته كذا كذا، يعني كذا في عوض مقابل كذا. فانت تقول ايه ده؟ ايه النظره الغريبه جدا الزواج دي اللي بتقلل من الزواج والكلام ده كله؟ يا حبيبي ده فقيه قانوني، يعني بصيغه معلش يعني، والفقيه اعظم من القانوني ودوره اعظم من القانوني، بس معلش يعني بنقربها، بنقول قانوني بيصيغ صياغه قانونيه دلوقتي عشان هيبني عليها قوانين واحكام ولوائح. انت تبقى عندك مشكله لو اعتبرت الموضوع كذا بناء على هذه الصيغه القانونيه، ان انت المفروض تتعامل كده بناء على الصيغه القانونيه، زي ما في حاجات كتير تانية برضو ما ينفعش تتعامل بناء على الصيغه القانونيه المحضه. ده انت عارف بقى وفاهم كويس قوي، على الرغم من ده الجانب التعاقدي، على الرغم من ده الجانب القانوني الاساس القانوني، انت عارف ان مقاصد الزواج اعظم من كده، مش كده اصلا، اعظم من كده، وقيمه الزواج وحقيقه الزواج اعظم من كده بكتير جدا. بدليل الشارع ندب الناس ندبا شديدا للزواج، مع انه كان ممكن يتسرى، كان ممكن يبقى عنده أما واثنين وثلاثه واربعه لو الموضوع مجرد موضوع استمتاع جنسي، لكن لا، ده هو مع انه قادر ان هو يتسرى الندب الشديد والنصوص الشديده جدا في مساله الزواج هو واقع فيها تمام. يعني على خلاف بين اهل العلم في درجه ايه، في رتبه الحكم المخاطبه بالنكاح على حسب الاحوال، لكن في قول متين معتبر حتى مهما كان، حتى لو يعني عنده مثلا من الايماء ونحو ذلك ممكن يقضي بها حكم، ما ينفعش، هو مخاطب بهذا لان الموضوع اعظم من كده بكتير جدا والمقصد اكبر من كده. ده الله سبحانه وتعالى، شوف الجانب التعاقدي ده اللي احنا وضحناه ده، شوف بقى قرنه كده بالمقصد العظيم في مساله الزواج، لما نشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. يبقى الازواج ليه؟ لتسكنوا اليها، معنى السكن، الاستقرار، الطمانينه، سواء سكون الشهوه او سكون النفس الشاعره بالغربه وبالوحده ونحو ذلك او بمشقه الحياه، لفظ عام لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لما ذكر المقصد للزواج لتسكنوا إليها، مع أن أنت شايف الجانب التعاقدي، لكن لا، ده الجرد الأساس اللي هنبني عليه المقصد الأهم، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي بقى الآية الجميلة البديعة اللي أنا حتى عشان كده سميت بها المجلس، يعني البث اللي هو ميثاق غليظ. الله سبحانه وتعالى يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الآية دي عظيمة جدا. ليه بقى؟ ليه؟ اللي عجبني في الآية وإيه مدى لصوق الآية بالجانب التراحمي اللي بنتكلم عنه؟ الله سبحانه وتعالى بيّن الحكم، وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، خلاص أنت عايز تطلق المرأة دي وأنت كنت اديتها صداق قد كده إن شاء الله قنطار، فلا تأخذ منها شيء مهما كتر. إن شاء الله هتسيبها بعد قد إيه؟ بعد شهر. وديتها قد كده تقول يا نهار أبيض أنا دفعت ده كله عشان شهر، أنا خلاص مش عايز أكمل معاها، بس أنا دفعت كتير قوي. لا لا لا، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. خلص الحكم الشرعي. بعد كده بقى إنكار، هو الحكم لسه هو يعني في الآخر الحكم هو نازل هو، ومع ذلك في إنكار. ليه بقى؟ إنكار مستند لإيه؟ مستند للمروءة، مستند للرجولة، مستند للإنسانية. وكيف تأخذونه؟ استفهام استنكاري، استنكار. كيف زي ما تقول حد أنت إزاي تعمل كده؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، امتزجتم حتى كنتم كالشيء الواحد في هذه العلاقة، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الغليظ في تفسير التفسير الأشهر بين المفسرين اللي هو أن أنت تمسكها بمعروف أو تسرحها بمعروف، ومش من المعروف أن أنت تعامل هذه المعاملة لو عايز سيبك ادفع فلوس أو رجع لي فلوسي، هذا مش من المعروف، مش من المروءة، مش من الرجولة، مش من الإنسانية. فإنكار مش مبني بقى على الجانب التعاقدي، وان العقد هذا البند ده في القانون لسه نازل تمام او في الاخر لسه، بس في النهايه من غير هذا بغض النظر عن ده، كيف للجانب التراحمي، كيف للمروءه، كيف للرجوله، كيف الانسانيه يبنى عليها مع هذا ان تكون قد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وتحاولوا تعملوا ده. بتفسير هذه الايه في كلام عظيم جدا بيوضحوا فيه المعنى اللي هو معنى اللي هو الامساك المعروف او تسريح بمعروف وتسريح بإحسان. البقاعي وهو بيفسر هذه الآية يقول أخذنا منكم ميثاقا غليظا قال قويا عظيما. إيه هو بقى الميثاق؟ أي بتقوى الله في المعاشرة بالإحسان وعدم الإساءة، لأن مبنى النكاح على ذلك وإن لم يصرح به فيه. الله، مبنى النكاح، أساس النكاح هو هذا، المعاشرة بالإحسان وعدم الإساءة، ده مبنى النكاح وإن لم يصرح به فيه. ولو كان الجانب التعاقدي هو هذا الإيه؟ هو هذا الجانب، وإن صرح بأشياء أخرى، لكن في النهاية مبنى النكاح على إيه؟ على هذا مبنى النكاح، على هذا الجانب، على هذا الجانب التراحمي. زمخشري في التفسير بيقول الميثاق الغليظ حق الصحبة والمضاجعة، كأن قيل وأخذنا به منكم ميثاقا غليظا أي بإفضاء بعضكم إلى بعض، ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه. فقد قالوا يعني الناس أصحاب المروءة أصحاب العقل بيقولوا صحبة 20 يوما قرابة، يعني اللي أنت تمشي معاه وتصاحبه 20 يوم ده دي قرابة، كأن بينك وبينه يعني إيه صلة قرابة، صحبة 20 يوما قرابة، فكيف بمن كيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والممازجة. يا أخي دي قرابة، صحبة 20 يوم تصون حقها، فما بالك أنت بمين الاثنين دول؟ فشوف مبنى الإنكار على إيه؟ طبعاً بقى الشيخ العلامة بقية السلف الإمام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير عند هذه الآية قال وكيف تأخذونه استفهام تعجيبي بعد الإنكار، أي ليس من المروءة أن تطمعوا في أخذ عوض عن الفراق بعد معاشرة امتزاج وعهد متين. والميثاق الغليظ عقدة النكاح على نية إخلاص النية ودوام الألفة، والمعنى أنكم كنتم على حال مودة وموالاة، فهي في معنى كالميثاق على حسن المعاملة، يعني حالة المودة وحالة التواد وحالة الموالاة والمناصرة، أنت واقف في ظهرها وهي واقفة في ظهرك، هذا المعنى كالميثاق، ده ميثاق، ده ميثاق، ده عقد، المودة اللي بينكم عقد، هذه الموالاة والنصرة عقد، هذه التواد والألفة عقد، هذه الممازجة والاتحاد هذا عقد، هذه هذا كالميثاق كالعقد. وإن كان الجانب التعاقدي معلوم، لكن في جانب أعمق وأعظم ويمثل أكبر الزواج وأكبر النكاح، وهو الإيه؟ هو الجانب التراحمي. فهو ده، هو ده لب الزواج، هو ده حقيقة الزواج. المرأة في شريكة الرجل ورفيقة العمر والصاحبة. سيبك من الكلام التعبان اللي هو بتاع المرأة الزواج ليس شراكة ولكن كذا، والمرأة ليست رفيقة العمر ولكن كذا، هذا كلام لا يمت لنظرة الشريعة لهذه العلاقة المقدسة بصلة، فضلا بقى عن انك تفعل هذه الحماقة انك تيجي واحدة ما تعرفكش وانت لسه في مرحلة الخطوبة ولا تعرف اخلاقك وخايفة منك اصلا باللي بتسمعه، تروح تقول لها تعالي كده خدي الميثاق خدي العقد الزواج، انت مش شريكة ليا في حياة، الزواج طاعة وليس مش عارف رفقة عمر، انت مش شريكة، انت مجرد واحدة تطيع وخلاص. يعني ده عقل اصلا؟ يعني في الاخر فيه واحده ما تعرفكش، لم ترى منك اصلا ما يدل ان في الاخر هتتقي الله فيها ولا، وانت داخل من اولها ولا تعي اسمع الكلمتين دول. طبعا انت بيكون في عقلها شيء لو كملت، لما يكون الموضوع بالطريقه دي بالشكل ده، تمام؟ والواقع مع انه غلط اصلا، يعني هو حتى لو كان صح ما ينفعش، لكن هو اصلا غلط. المراه شريكه الرجل ورفيقه عمره وصاحبه الرجل. العرب تسمي المراه صاحبه ولم تكن له صاحبه، يعني زوجه بتصاحب الرجل. وروي عن سيدنا علي وعن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنهما، وروي عن غيرهما ايضا من التابعين، ان المراد بقوله سبحانه وتعالى والصاحب بالجنب، اي الزوجه صاحبه الرجل وبجواره وملازمه له. الصاحب بالجنب الزوجه. فالمراه في حقيقه الامر هي الشريكه ورفيقه وصاحبه، بل الصق صاحبه. والمعاشره بالمعروف حقيقتها هي الرحمه والتواد والموالاه، مش شيء يختلف عنهما اصلا أو عنها أصلا، تمام؟ فالعلاقة أعظم بكتير جدا من هذا الجانب. إيه؟ هذا الجانب اللي إحنا بنتكلم عنه. وشوف حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم كثير جدا، بصح ما فيش وقت إحنا نقول ده كله، لكن حديث ثوبان، حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني لما جاء الكلام عن المال وعلى ذم التكثر من المال ونحو ذلك، قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فأي المال خير نتخذه يا رسول الله؟ طيب خلاص الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة وفي وعيد وكذا، طب أي المال خير نتخذه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. الزوجة صاحبة شريكة الإنسان في رحلة الإيمان، تعينه، والإنسان بيطلبها مش عشان مجرد تغسل له وتطبخ له وبس كده، حقيقة الأمر إن هي تعينه على إيمانه، تعينه على إيمانه. شوف حتى نظرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجاني لما السيدة عائشة رضي الله عنها، طبعا يعني كانت صغيرة في السن، وكان يغيظها، كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يغيظها كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها بعدما توفت السيدة خديجة رضي الله عنها، فكان يثني كثيرا كثيرا جدا. فغارت السيدة عائشة رضي الله عنها وكانت قالت كلام شديد في حق السيدة خديجة، وقالت: قد أبدلك الله خيرا منها، اللي هو أنا يعني، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. طيب إيه بقى إيه اللي صنع هذه العلاقة العظيمة بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة؟ المساحة التعاقدية؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله أولادها وحرمني أولاد الناس. هذا الذي كان يصنع دي المحبة العظيمة اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، مش عشان مجرد كذا. هو ده معنى الصحبة، هو ده معنى الشراكة، هو ده معنى السند، تمام؟ مش الكلام بنتكلم عنه ده أو اللي احنا قلناه من شوية، هو ده اللي صانع هذا المعنى الباقي الحي النابض في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مهما حصل، تمام؟ وحتى يعني قارن اللي احنا بنقوله ده بكلام بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعظم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تشور عليه ام سلمة، اللي هو الزواج بقى مش مشهوره ومش عارف، تشور عليه ام سلمة رضي الله عنه فيما يفعل في شأن عام، لما في 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 عمرة الحديبية وما وقع في احداث الحديبية ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد حزن لاجل ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم، وشق على الصحابة ان هم يعني يرجعوا بعد ما كانوا رايحين. فأم سلمة أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن ما أشارت به وفعله في أمر عام، تمام؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستهجن إن المرأة تحترم وتقدر وإن هي تشارك الرجل الرأي ونحو ذلك. جاء حديث أنس بن مالك، حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب فتاة لجليبيب وقال لأبيها هذا، جليبيب هذا كان رجل فقير معروف الحديث يعني، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لوالد هذه الفتاة في أمر جليبيب، فقال: حتى أستأمر أمها، لغاية ما استأذن أمها الأول في أمرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا، أي طيب طبعا، روح استأمر أمها، استأذن أمها، شوف رأي أمها في إيه في هذا الأمر. عشان كده أصحابنا الحنابلة رضي الله عنهم، هنجد في كتب الحنابلة كده موجود في كتاب الإقناع، هنلاقي عبارة: ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها. يعني في الزواج تستأذن، طبعا تستأذن في هذا الرجل بعينه، يعني تستأذن ان هي تزوج يعني، تمام، ففي في امر التزويج، لكن مش المقصود ان هي يعني يسن ان هو يستحب ان هي تاخد رأيها في انها تتجوز اي حد وخلاص. المرأة في النهاية يعني ان رفضت رجلا ما فيعني ليس لوليها ان يجبرها على هذا الانسان وان كانت لا تحبه ولا تطيقه ونحو ذلك. لكن مبدأ الزواج هو له يعني مذهبنا نحن له ان هو يعني ايه يجبرها على انها تتزوج، لكن ما يجبرش انها تتزوج حد ايه حد معين، يعني بل ان هو يضغط عليها ان يزوجها لكن ما تتجوز حد هي لا تحبه ولا تريده. فالنبي فهنجد عشان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علماؤنا ان مش بس هي كمان تستأذن البكر، لكن هي وامها هي كمان تستأذن، تمام، لاجل هذا الحديث ولاجل حديث اخر ولكن فيه ضعف رواه ابو داود في سننه ان حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه امروا النساء في بناتهن، أمر النساء في بناتهن، لكن عندنا هذا الحديث حديث جليبيب قال حتى استأمر أمها قال نعم إذن. فشايفين ده وغيره أشبهه كتير جدا، أين هذا من الاقتصار على النظر للعلاقة التعاقدية؟ يعني فرق شاسع من الإنسان يكون حاصر عينه بس في العلاقة التعاقدية، يجي واحد كده يحط رجل على رجل يقول أنا زوجتي ملهاش عندي غير النفقة، وبعد كده أديها فلوس وفي المقابل تطعني طاعة مطلقة وأفعل فيها ما بدا لي وتصبر وتحتمل. طب بغض النظر أنه غلط أصلا، يعني بغض النظر أنه فهم خاطئ للعلاقة التعاقدية، ولكن في النهاية فين النظرة دي والكلام ده والعبارة دي من هذه الأحوال التي ذكرناها؟ هل ده فعلا إنسان رايح الشرع عشان يشوف الشرع عايز منه إيه، يريد منه أي شيء، والله رايح الشرع هو يعني محمل بأعباء معركة معينة وعايز ياخد منه اللي يفيده في هذه المعركة؟ هل ده إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى؟ هل ده إنسان يعني يبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى منه؟ اللي يفكر بهذه العقلية بغض النظر هيعبر عنها إزاي بالقول أو بالفعل. ونفس الفكرة يعني أنا بستعجب جدا لما ألاقي نساء تقول إن الشرع جعل مال المرأة من حقوق مبني على التراحم لا التعاقد، بخلاف الرجل حقوقه مبنية على التعاقد مش على التراحم. يعني تقول حقوق الرجل فيها واجب وإثم وحرام والكلام ده، لكن حقوق المرأة كلها مبنية على الفضل والرحمة ونحو ذلك. ويعني إيه وتقول ليه دي حالة من الدنيا إن حقوق المرأة تبنى على الإيه على التراحم وعلى الفضل ولكن مش على التعاقد، بخلاف حقوق الإيه الرجل، حقوق الرجل هي اللي فيها إثم وحرام وكذا، لكن حقوق المرأة يعني إيه والله لو حابب يعمل مش حابب لا. بغض النظر دي يعني دي نظرة دونية للعلاقة التراحمية، وبرضو نفس الفكرة تقديس المعنى التعاقدي المعنى القانوني اللي هو برضو بنشوفه في حاجات كتير وفي أخلاقيات كتير وفي معاملات كتير مش بس هنا، تقديس للجانب ده دون احترام وتقدير للجانب التاني. بس قبل ما نتكلم في الحتة دي، أصلا الكلام ده مش صحيح. الجانب التعاقدي في الزواج أشد على الذكر أصلا، لأنه هو ربنا فطر ان هو يتحمل هذه الشده، لكن الجانب التعاقدي اشد على الذكر، الجانب اللي فيه واجب وحرام واثم اشد على الذكر. لذلك كان له درجه ويستحق ان يقدر لاجل ذلك، هنيجي نتكلم ان شاء الله عن النقطه دي. وعشان كده ربنا وضع فيه الشهوه الشديده اكثر من الايه اكثر من المراه. حد من اخواننا بيقول ان البث مش شغال، فهل البث عندكم مش شغال؟ صوت مسموع؟ مش حد يقول لنا بسرعه كده، تسبش الوقت عليا. انت سامعني؟ حد شايفني؟ بسم الله. شغال؟ رب يكون شغال، او مش شغال ولا حاجه بقى يعني تلحقها ان شاء الله، بتكون متسجل باذن الله. طيب جميل. طيب يبقى احنا بنقول يعني ارجع تاني، ما حدش بقى يحسب عليا الاربع دقايق معلش انا وقفتهم دول عشان كده انتوا بتطولوا مش بتطولوا الكلام ده. فاحنا بنتكلم ان 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 ان, إن, إن النقطه اللي بنتكلم فيها ان الجانب التعاقدي اصلا اشد على الرجل، جانب الحقوق والمتعلق بالحقوق والواجبات اشد على الرجل مش في كفته اصلا. تمام، هيجي مزيد على الكلام على ده ان شاء الله. لكن يعني يعني لما نيجي نشوف في الاخر يعني ايه، الراجل عنده مطالب ان هو يدفع مال في بناء الحياه الزوجيه قد كده وصداقه قد كده، ويوفر مسكن ويوفر حياه ويتعب جهد كبير جدا فيه، ثم يستمر في النفقه على طول، وفي في المقابل الجانب التعاقدي ان المراه تطيعه في امر الايه، في امر ان هي تمكنه من نفسها وما يحيط بذلك. تمام، وما يحيط بذلك. ومش بالمناسبه الطاعه الواجبه شرعا اللي فيها اثم وحرام وتعرض للعقوبه مش طاعه مطلقه. يعني احنا في الاخر احنا عندنا وعند الجمهور ان المراه لا يجب عليها شرعا ان هي مثلا ان هي تخدم زوجها مثلا. صحيح، هتبص للموضوع من الجانب التعاقدي، احنا اصلا لو بصينا للجانب التعاقدي بس ولغينا الجانب التراحمي، مش دي بس اللي هتبوظ، مليون حاجه هتبوظ. هي مش ممكن الزوجه تخدم زوجها بس مكشره في وشه على طول؟ تمام، ممكن يعني يبقى ممكن تكرهه في حياته وهي بتخدمه، ممكن. فيعني القفش برضو في الجانب التعاقدي، والتعامل على ان الحاجه لو ما اتحطتش في الجانب التعاقدي ده هتطير. فاذا لازم تركيزنا كله يكون عليه، ومش مشكله لان حاجه هتتحط في الجانب التراحمي اعتبرها وقعت اصلا. خلينا بس نركز في الجانب، اوعى تكون مش واجب، لا اما مش هتعمل لي كوبايه الشاي. تمام، برضه نرجع نفس عدم احترام الجانب التراحمي، بس نيجي كده. بس في الاخر يعني الذي عليه علماؤنا والذي عليه الجمهور اصلا، ان في الاخر ان طاعه المراه تجاه زوجها اللي فيها اثم وحرام وتعرض للعقوبه، هي فيما يتعلق بامر بامر العلاقه بينهما انها تمكنه من نفسها وما يحب ذلك منها، مثلا ان هي ما تخرجش من بيته بدون اذنه، لا تدخل بيته من لا يريد، ان هي لا تسافر من غير اذنه، وما شابه ذلك. مش كل حاجه في الحياه زي برضو بعض الناس متصور، وبرضو عايز يعني ايه يحطه داخل الجانب التعاقدي عشان يضمن ان الدنيا تمشي. يعني فلو احنا هنحسبها هنجد بس ان في الاخر المراه بالجانب التعاقدي، المراه مطلوب منها ان هي تمكن الرجل من نفسها، تمام، وما يحيط بذلك وما يتعلق بذلك، ما يتعلق بجانب الايه، بجانب العلاقه فقط، هي دي الماموره في حرام وواجب ونحو ذلك. هي داخل في الجانب ده، زائد مثلا ما تخرجش من بيته بدون اذنه، زائد ما تدخلش حد بدون اذنه، زائد ما تسافرش بدون اذنه، زائد شويه حاجات برضو، حته الصوم بدون اذنه ونحو ذلك، يعني في الاخر معناها تمتنع منه يعني بالصوم. طيب، فده في نفسه يعني ده المطلوب من المرأة، مقابل بقى ان الرجل هي يعني ايه، مقابل ان هو يقوم على الحياة بأسرها، يقوم على الحياة، يتحمل يعني يبني البيت من الاول ويدفع صداق خاص بها المفروض، بعيد عن البيت وبعيد عن تجهيزاته وبعيد عن كل حاجة، ويستمر في النفقة عليها وعلى اولاده ونحو ذلك على طول. فاحنا هنبص للجانب التعاقدي اشد على الرجل بلا شك. الجانب اللي فيه حرام وعقوبات وتضييع وتفريط ونحو ذلك وتعرض للعقوبة هو الأكبر في حق الإيه؟ في حق الرجل. بس احنا هنيجي بقى لسيبك من حته دي خالص، هنيجي للمشكلة الأكبر بالنسبة لي أنا، وهي مشكلة عدم احترام الجانب التراحمي، اللي هو في الآخر لا أنا لازم دي تبقى واجب، لأن ما كانتش واجب الدنيا هتبوظ. تمام؟ ازاي مثلا، او برضو حتى فكره السؤال بتاع اللي هو ازاي علاقه حقوق المراه مبنيه على الفضل وعلى التواد وعلى الرحمه، لان عايزه تكون واجبه، عايزه تكون موجوده في الجانب في محطوطه في العقد. يعني طبعا في اشتراط في العقود، وممكن المراه تشترط امور كثيره يعني ليها حدود طبعا، ولكن الفقهاء لهم تفصيل فيها. لكن في النهايه برضو حته عدم احترام التراحميه، عارف ان ده شبيه بعدم احترام السنن برضو. يعني في الاخر بعض الناس كده عايزين يكبروا دماغهم في الجانب الاصلاحي، هو بعض الناس مثلا حاجه هي جماهير اهل العلم على انها مستحبه، هو مثلا هو يحب يقول لا دي واجبه، لازم تكون واجبه شرعا، زي مثلا الصلاه في المسجد. يعني الصلاه في المسجد هي الجمهور الجماهير اهل العلم على انها مستحبه او فرض كفايه، خلاص ما بين ده ومين ده، في قول وشهود طبعا هي فرض عين. فالانسان لا، انا طبعا ممكن يكون انسان شايف ان هو فرض عين ويقلد هذا القول، تمام، لكن انا بتكلم دلوقتي على عقليه معينه، حد يقول لك انت لو قلت للناس ان هي مستحبه محدش هيصلي في الجامع، فانت لازم تقول له ان هي فرض عشان يصلي. انا في تقديري ان ده كسل دعوي، ده كسل اصلاحي، انت مش عايز يعني انت بتساهم في كارثه عظيمه جدا، وهي كارثه عدم احترام السنن. ترسيخ عدم الناس ما بقتش بتحترم السنن، تمام؟ فاذا انت هتعمل ايه؟ امشي وراهم، وبدل ما تعظم السنن في نفوس الناس وتخليها كبيره قوي، لا، انت لسه هعمل كده، لا، انت امشي وراهم وخلي فعلا السنن ملهاش لازمه، وهات الحاجات اللي انت شايفها مهمه في السنن ونقلها في الواجبات، لغايه ما بتضيع الواجبات ونخش في كاتيجوري اعلى مثلا وما شابه. دي حاله من تكبير الدماغ، حاله من الكسل الاصلاحي، محاوله لحل المشكلات بسلطان الواجب والحرام بدل ما نحلها فعلا. نفس الفكره في تقديري انا في الجانب عدم احترام التراحميه، الناس ما عادتش عندها احترام للموده، للمروءه، للرجوله، فعايزين نمشيها بالايه؟ نمشيها بالسلطان الشرعي. هو في الاخر انا عايزها تعمل لي كوبايه شاي بعد الاكل، انا بقى لسه هعملها كويس واحترمها واوريها مني مقدمات تخليها يعني عايزه تدي عينيها ليا مثلا، لو هي طبعا عندها الحد الادنى من التربيه والاصل يعني من حسب، فهي يعني والكلام ده يعني ابذل ده كله عشان تعمل لي كوبايه شاي، عشان تقوم وتحترمني وتقدرني وتعمل لي كوبايه شاي من غير ازعارينا وخناقه. لا، الاسهل بكتير قوي ان انا اقول لها مثلا ان طاعه المراه للرجل واجبه، وانت لو ما عملتيش عملتي لي كوبايه شاي دلوقتي فانت اثمه، وانا هغضب منك طول الليل لغايه بالليل، وتبيت الملائكه غضبانه عليكي وتدخلي جهنم ان شاء الله لو ما عملتيش كوبايه الشاي. طبعا هو الكلام ده غلط في غلط، كان ده غلط في غلط من ناحيه شرعيه، لكن في النهايه انا بتكلم بقى من حته المبدا النظر، ان بدل الانسان ما عايز يتعب في ان يصنع حاله التواد والتراحم، هو بيؤكد لا، ما فيش تواد وتراحم، هو انا عليا كذا وانت عليكي تخدمي، وهي كده حاله من التعاقد، كل واحد فينا يعمل اللي عليه وللتاني وخلاص، لكن رحمه وتواد واعمل واقدم شيء عشان اجد شيء في المقابل، لا، الغي الكلام ده خالص. بل بالعكس، يعني سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. جاء في تفسير هذه الآية، سفيان بن عيينة قال في تفسيرها: أي لا تطلبوا منهن ما لا يلزمهن شرعا، ما تطلبوش منهن، ما تضغطوش عليهم في أنك تطلبوا منهم ما لا يلزمهن شرعا، بل اتركوهن إلى خيارتهن، أن هم يعملوها من نفسهم، فإنهن جبلن طبعا بالطبع على التبرع بكثير من الحقوق والخدمة التي لا تلزمهن. سفيان بن عيينة، شوف فقه الرجل، بيقول إن المرأة كده كده هي مطبوعة على العطاء، إن الإنسان اللي هي بتحبه أو مش بتحبه حتى بترى منه خير، بترى منه مودة، إن هي تدي وتحاول تصلح بيتها وإن بيتها يكون كويس، ونفسها تربي عيالها حسن تربية، ونفسها تعيش حياة كويسة، هي مجبولة على التبرع بكثير من الحقوق والخدمة التي لا تلزمها أصلا، فما تقعدش تضغط عليها عشان تحولها من إنسانة بتعطي وصاحبة فضل وتبرع لإنسان، لا، هو واجب لازم تعملي، يعني مش واجب عليها شرعا، بس انت عمال تضغط عليها عشان تفعل، الواجب عليها شرعا ماشي طالب بيها، لكن أكثر من ذلك ما تحاولش تستطيل، تمام؟ واحنا بقى احنا هنتكلم بقى في موضوع كوباية الشاي والكلام ده كله، هنجد يعني ايه واللي المفروض الانسان يعمله في بيته، هنشوف ان اكمل الناس وارجل الناس واعظم الناس مروءه واعظم الناس شرفا النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم. لما سئلت السيده عائشه ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في اهله، قالت: كان في مهنه اهله، فاذا حضرت الصلاه قام الى الصلاه. بس في روايه توضح لك جانب عظيم جدا، السيده عائشه تقول: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه زي ما كل الرجاله بتعمل، حتى جاء في بعض الروايات يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، فالرجاله بتعمل كده في بيوتهم، بيخدم في بيته وبيعين في بيته وما شابه، ده اللي المفروض الراجل يعمله في بيته، مش ان هو يقعد يحط رجل على رجل ويقول بقى بسلطان الشريعه ما عملتيش، طلع عنك الملائكه، روح اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا، وروحي هات العيال وجيبي العيال وفعلي وهكذا. طبعا ممكن لاسباب كتير الراجل ما يعملش ده، ضغوط الحياه، وفعلا الناس بتتفرتك، وممكن فعلا الراجل مع ضغوط الحياه ومع اسباب كتيره جدا، مع نمط تربيه، اي حاجه، ممكن الراجل ما يعملش ده، وممكن زوجته تتقبل ده، لكن المشكله بقى في عدم التقدير. نرجع بقى لكلام سفيان بن عيينة، ان الانسان يتعامل، الذكر يتعامل، الاخ يتعامل، الرجل يتعامل كان ده حق لازم ليه وواجب عليها، وان هي يا دوبك كده بتفر من النار باللي هي بتعمله، وده اقل حاجه تعملها عشان خاطر انا اصلا انسان عظيم وحلو، وانا افضل خلق الله، فانا عشان بس انا راجل يعني، فبالتالي انا مفروض اقعد وهي هي كل اللي بتعمله ده الكنيس والغسيل والمسح والجري ورا الولاد وعمل كذا وعمل كذا، هي يعني ايه يا دوبك بتعمل حقها، وانا بقى يعني ايه وانا بعمل حقي بس ملهاش حاجه عندي ان انا اعملها نفق وهي تعمل كل ده، وهي كده بتعمل اللي واجب عليها بس مش اكتر. وعدم تقدير للتعب والمعروف والعشره الحسنه والفضل اللي المراه بتعمله، دي بقى دي المشكله، دي المشكله الاكبر. برضو نفس الفكره اللي عدم برضو من عدم تقدير التراحمي لتحويل كل حاجه لحاجه ايه لحاجه تعاقديه، انت واجب عليك وانا واجب عليا، فبالتالي الانسان مش قادر يشوف لا ان دي تراحميه وانت المفروض تقدم تراحميه مكانها وتشوف ان دي تراحميه وتحترم ده. روي عن سيدنا يعني عن ابي البختري ان سيدنا علي رضي الله عنه قال لامه، سيدنا علي قال لامه اكفي فاطمه، فاطمه زوجة سيدنا علي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لامه اكفي فاطمه الخدمه خارجه خارج البيت وتكفيك هي العمل في البيت والعجن والخبز والطحن. تمام، اللي انا عايز اقوله ان ده حاله من التقدير من التقدير للسيده فاطمه رضي الله عنها، حاله من التقدير للسيده فاطمه رضي الله عنها ان ان ان, إن سيدنا علي يعني يشعر بما هي فيه، يشعر بالتعب التي قد تمر به السيده فاطمه رضي الله عنها، فبالتالي بيقول لامه يعني اكفيها العمل خارجا ما تشيلش هي كل حاجه، امر ثقيل عليها. وطبعا ممكن السيده فاطمه يبلغها هذا، يعني هذا امر قد تسامع به الناس ونقل الينا، والمراه لما تجد هذا من الرجل ان هو يحترم الجهد اللي هي بتقدره بيحاول يخفف عنها، ده شيء عظيم جدا، ده شيء عظيم جدا، وده من الرجوله، ده من الرجوله، ده يعني من التراحميه اللي بنتكلم عنها. يعني حديث اسماء بنت ابي بكر حديث مشهور، لما يعني طبعا بتتكلم فيه ان حياتها كانت صعبه جدا، تقول تزوجني الزبير وما له شيء غير فرسه، مش معاه غير فرس، فكنت اسوسه واعلفه وادق لناضحه النوى واستقي واعجن، وكنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي، انقل اروح اطحن النوى في مكان بعيد واروح جيش إليها على راسي وامشي تلتين فرسخ على رجلي وشيلهم على راسي. فهي بتحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيها ذات يوم واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحملها خلفه، ان يحملها ايه؟ ان يحملها خلفه. فقالت فاستحييت ان اركب وذكرت الزبير وغيرت الزبير. المهم ان هي لما اخبرت الزبير رضي الله عنها على هذا قال ايه؟ هو عارف ان هو رجل شديد وفيه شده وده محامي وصاحب غير ونحو ذلك، وهو وهي بتعمل كده طول عمرها، بس انظر يعني ايه حاله التقدير التي كانت في كلام الزبير رضي الله عنه. قال لي اسماء لحملك النوى على راسك وانت ماشيه ده كله كان اشد علي من ركوبك معه. انت عارفه ان انت ركوبك معه او مع الرجال عموما شديد على نفسي جدا، لكن والله حملك النوى كان اشد علي. هذه من فقه الزبير، هذه من فقه الزبير رضي الله عنه، ان في الاخر ان هو يشعر ان هو يشعر يعني ان المراه تشعر ان زوجها يشعر بها ويشعر بما تقدمه ويشعر برضه بالتراحميه التي تفعلها ونحو ذلك. برضو الموضوع مش خاص بالراجل، يعني المرأة برضو أحيانا بتحب عايزة تحل المشاكل أحيانا بسيف الشرع، برضو يعني عايزة تحل المشاكل بسيف الشريعة يعني، وإن أنا لأ ليا كذا وده واجب وده مش واجب، وبرضو الجانب التعاقدي يعني أنت مفروض ومش مفروض، يعني دايما الموضوع يمشي بالشكل ده. مع إن أحيانا كتيرة طبعا لو الراجل عنده شيء من المروءة يسير قد يصلح هذا الإنسان أن المرأة تحترمه، أن المرأة تهابه، وأن هي تبذل مقدمات حفظ الود، هذا كافي جداً أن هي تصلح هذا الإنسان وأن هي تستميل هذا الإنسان بدل من الاستئساد. خاصة يعني الإنسان فطر عليه، الرجل فطر عليه يعني أنه هو إيه، أنه ما يحبش يكون قليل أو ضعيف بين يدي امرأته أو تنظر له نظر يعني إيه نظرة فيها استنقاص أو نحو ذلك. ف يعني فده برضو حاله من الايه، حاله من التساهل. انا عايز برضو عايز قانون يجي يظبط لي كل حياتي، يعني يقول للراجل تعمل كذا وما تعملش كذا وتديني كذا وما تدينيش كذا واروح فين واجي ازاي، وخلاص يحط قانون تفصيلي، لكن نسيب الموضوع للجانب التراحمي ونصنع حاله تراحميه، لا ده برضو يعني مش كافي، ممكن نعتبره مش كافي، وهذا برضو من نظره الدونيه شويه للجانب التراحمي. يعني زي ما قلنا في الاخر المرأة لو لانت للرجل في احيانا لو كان الرجل عنده مروءة في الاخر يعني ستغلبه بذلك. حتى يروى عن معاوية رضي الله عنه ان حد قال له يعني كيف نتبعك، كيف نتبعك ونثق في عقلك او شيء من هذا القبيل وانت تغلبك امرأة. يعني كان معاوية رضي الله عنه يعظم زوجته ويسمع رأيها ونحو ذلك، فكأن هذا استنكر لما يعني لما في طبع بعض العرب من استنكار هذا يعني. فسيدنا معاوية رضي الله عنه أجاب جوابا حسنا جدا فقال إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئيم، إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن الإيه ويغلبهن اللئام. فيعني إيه، فدي كانت نظرته إن في النهاية يعني إن الرجل الكريم صاحب المروءة يسيب زوجته إن هي تغلبه يعني. لكن طبعا تغلبه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، لكن بالخناقه وان هي تتحول لراجل وخلاص بقى ساعتها مش هيبقى يغلبنا، هتبقى يغلب يعني ايه يغلبون بقى يعني، لان خلاص هتقلب راجل يعني. ف يغلبنا الكرام ويغلبهن اللئام، زي ما كان ابن تيميه بيقول بعض المعارك في خسرانها شرف من عاد منتصرا من مثلها انهزم. فالمهم يعني الواقع ان يعني زي ما بنقول ان تعظيم الجانب التعاقدي ده دون الجانب التراحمي فيه ارخاص لمعاني انسانيه عظيمه، سواء في من الراجل او من المراه، في ارخاص لمعاني الانسانيه العظيمه اللي موجوده في الايه اللي موجوده في البيت، اللي موجوده في الاسره، تحولها لمجرد شيء يعني زي ما قلنا كده حاجه ورقه، عقد على حبر على ورق وخلاص، مجرد عقد، شراكه بنتعامل كل واحد بنكره بعض بس في بيننا شراكه، او مش طايقين بعض، او بنتعامل البعض يعني بنخون بعضنا البعض، لكن والله بيننا شراكه فاحنا مستمرين في الشراكه دي لغايه ما تتفض ونخلص. فده في ارخاص لهذه الايه لهذه الحاله العظيمه جدا. الرافعي في ما قال قصه الزواج وفلسفه المهر بيقول كلام جميل جدا، بيقول هل علمت المراه، بيقول على لسان بقى يعني إحدى الشخصيات يعني، هل علمت المرأة أنها لا تدخل بيت رجلها إلا لتجاهد فيه جهادها وتبلو فيه بلاءها، وهل يقوم مال الدنيا بحقها فيما تعمل وما تجاهد وهي أم الحياة ومنشئتها وحافظتها، فأين يكون موضع المال ومكان التفرقة في كثيره وقليله، والمال كله دون حقها. يعني بيقول ان الدور اللي بتقوم به المراه وهذا الجهاد اللي بتقوم به المراه في بيت زوجها على عده مستويات لا يوزن بمال ابدا، بجانب يعني فيما يتعلق بالمهر لا يوزن بمال ابدا، وكثير المال قليل في حق هذه المراه. والمراه محتاجه تشوف هذا وتشوف ده، والراجل ايضا محتاج ايه، محتاج يشوف ده. والرافعي ايضا بيقول في نفس المقال معنى بديع جدا، بيقول ومتى كان الدين بين كل زوج وزوجته، ومتى كان الدين بين كل زوج وزوجته، فمهما اختلف وتدابر وتعقدت نفساهما فإن كل عقدة لا تجيء إلا ومعها طريقة حلها، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. طب إيه هو الدين؟ إيه هو الدين؟ هل مجرد الجانب التعاقدي ده واجب ده حرام فقط كذا؟ لا، قال وهو اليسر والمساهلة والرحمة والمغفرة ولين القلب وخشية الله، وهو العهد والوفاء والكرم والمؤاخاة والإنسانية، وهو اتساع الذات وارتفاعها فوق ما تكون به منحطة أو ضيقة. هو ده الدين، الدين التراحمي، الدين اللي أوسع بكتير جدا من مجرد الواجب والحرام والشرط والمانع في العلاقة يعني في العقد. وحتى لو رجعنا تاني حتى بقى الموضوع التعاقدية والتراحمية وحالة المقارنة هذه بينها، يعني من الجانب التعاقدي الرجالة فيه أكتر والكلام ده كله، هنجد عند التأمل أن الله سبحانه وتعالى قد وسع في حقوق النساء بشكل عظيم جدا. وأنا مش بقول الكلام ده من باب الطبطبة على الإناث يعني من باب أن أنا راضيهم، بالعكس أنا والله اللي يهمني في كل اللي بقوله ده الإخوة أكتر قبل الأخوات. يعني أنا مش بقول كده عشان معنى اللي هو في الآخر لا الشريعة حلوة مش وحشة والله وبتعاملكم حلوة هم مش زي ما أنتم فاكرين، أنا مش بلا شك مش في موقف الدفاع عن الشريعة والعياذ بالله، لكن أنا عايز الكلام ده يوصل أكتر للإخوة كمان قبل الأخوات. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بس شوف المبدأ خلاص البداية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، في حالة من الإيه، في حالة من التماثل ما بين الاثنين، مش الفكرة ان في واحد ليه حقوق مطلقة وحقوق كثيرة جدا وفي المقابل ما فيش حاجة او حاجة ضيقة، بالعكس العكس، دي علاقة زي ما قلنا في علاقة تراحمية مشتركة، مشتركة ما بين الاثنين ومتبادلة ما بين الاثنين ومتكاملة ما بين الاثنين. ابن جرير الطبري وهو بيفسر هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن له من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها، زي ما هو واجب، زي ما ده في واجبات هنا واجب عليها، هو هي كمان لهن واجبات زي ما ده ليه، زي ما ده ليه واجبات. حتى ذكر ايضا ابن جرير الطبري عن الضحاك انه قال في تفسير الايه اذا اطعن الله واطعن ازواجهن فعليه ان يحسن صحبتها ويكف عنها اذاه وينفق عليها من سعته. هذا واجب شرعا. هنتكلم بقى نرجع تاني حته الجانب التعاقدي والموازنه اللي بنتكلم عنها، تمام؟ فهذا كله ايه، هذا كله واجب شرعا. فالقدر الواجب من ذلك، القدر الواجب من العلاقه، القدر الواجب من هذا العقد، القدر الواجب على المرأة واجب مثله على الايه، على الرجل، واجب مثله على الرجل. عشان كده الموفق ابن قدامة من فقهائنا الكبار في كتاب المغني بعد ما ذكر هذه الآية قال: وقال بعض أهل العلم التماثل ها هنا لهن مثل الذي عليهن. التماثل ها هنا ليها زي اللي عليها. التماثل ها هنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف، ولا يمطله ولا به، ولا يظهر الكراهة بل ببشر وطلاقة الاثنين عليهم ده، ولا يتبعه أذى ولا منة الاثنين عليهم ده. ثم قال بعد ذلك: ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذى. يبقى كل واحد من الاثنين عليهم هما الاثنين تجاه الآخر واجب من المعاشرة بالمعروف ودرجة مستحبة من المعاشرة بالمعروف، ده مثل ده، ده مثل ده. عشان كده هذه الحكم ده صاغه علماؤنا المتأخرون مثلا زي مكتوب كده في متن الإقناع: ويلزم، واجب يلزم كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف. إيه هي؟ من الصحبة الجميلة، واجب على الرجل زي الست، وكف الأذى، وألا يمطله بحقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة لبذله، الاثنين واجب على الاثنين، بل ببشر وطلاقة وجه، ولا يتبعه أذى ولا منة. وواجب على الاثنين أو يسنى على الاثنين تحسين الخلق بالقدر الزائد على ده يعني، والرفق به واحتمال الأذى ونحو ذلك. تمام. الله سبحانه وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم قال جل وعلا: وللرجال عليهن درجة. للرجال عليهن درجة. هذا التماثل اللي كان موجود في الأول، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خلى حتى بعض العلماء، بعض المفسرين يقولوا إن كمان يفسروا هذه العبارة والرجال عليهن درجة، يفسرون الآية تفسير يزيد المسؤولية على الرجل، يزيد المسؤولية على الرجل. يعني الطبري ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال ابن عباس: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها. يعني ما أحبش أخذ جميع حقي عليها، أسيب، أحب أسيب، أكون تارك حاجة، أكون محسن بحاجة، زايد بحاجة. ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لأن الله تعالى ذكره يقول: وللرجال عليهن درجة. فهو ابن عباس فسر الرجال عليهن درجة ان هو يعني ينبغي على الرجال كمان ان هم متساويين، ينبغي على الرجال كمان ان هو يسعى في ان هو يفضلها من ناحية الايه، من ناحية الود ومن ناحية الرحمة ومن ناحية المعاشرة بالمعروف. لذلك حتى الطبري بيقول: واولى هذه الاقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو ان الدرجة التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه. تمام. فده كان تفسير الايه، الطبري للموضوع يعني. وطبعا وان كان يعني ان كان هذا تفسير جميل جدا ورائع، لكن سواء من الايه دي او من غيرها، بلا شك حق الرجل على امرأته اكبر من حق المرأة على ايه، على زوجها. نيجي ان شاء الله نذكر الموضوع ده سريعا باذن الله. لكن عظم هذه الآية يعني من كلام الجميل في هذه الآية كلام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، قال: وكان الاعتناء ليه بيقول ليه الله سبحانه وتعالى قال يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ليه هذه العبارة؟ يقول: وكان الاعتناء بذكر مال النساء من الحقوق على الرجال وتشبيهه بما للرجال على النساء، لأن حقوق الرجال على النساء مشهورة مسلمة من أقدم عصور البشر، فأما حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه، وكانت متهاونا بها وموكولة إلى مقدار حظوة المرأة عند زوجها. والله لو بيحبها يكرمها، ما بيحبهاش ولا أي حاجة، تطلع منه بأي حاجة. حتى جاء الإسلام فأقامها، يعني أقام هذه الحقوق، حقوق المرأة. وأعظم ما أسست به هو ما جمعته هذه الآية، والأعظم ما أسست به حقوق المرأة، حقوق الزوج على زوجها، هي قول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والكلام يقوله الطاهر بن عاشور ده معروف، في أثر مشهور جدا مروي عند البخاري ومسلم، إن عمر رضي الله عنه هو بيحكي لابن عباس رضي الله عنه يعني إيه قصة يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه يعني وانعزاله عن أزواجه. فعمر بيقول إيه رضي الله عنه، بيقول: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، إحنا كنا في الجاهلية ولا بنحط النساء في حساباتنا أصلا، والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبين أنا في أمر أتأمره، يعني بقول أنا قاعد كده في يوم من الأيام وعمال أقلب دماغي في حاجة وفي مسألة معينة وفي قضية معينة، حاجة من أمور إيه من شأني مثلا، من شأنه يعني شأن تجارته مثلا، شأن أي حاجة في سياسة البيت، شأن مشكلة أي حاجة يعني. فبين أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا، طب ما إيه رأيك ما تعمل كذا وكذا وكذا. عمر رضي الله عنه جديد قال: فقلت لها: ما لك ولما ها هنا وفيما تكلفك في امر اريده، انت مالك انت ايه اللي يدخلك في حاجه، في حاجه خاصه بيا وفي امر انا برتبه لنفسي، ايه اللي دخلك في ده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد ان تراجع انت؟ انت مش عايز حد يراجعك في رايك، ولا انه يشور عليك، ولا انه يغلطك ويقول لك ما تعملش كذا واعمل كذا، وان ابنتك لا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. ده بتراجعه يتحتد كمان في المراجعة لغاية ما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويظل اليوم غضبان. فعمر اتخض، إذا هو ده بيحصل؟ وراح فعلا سأل بنته: تعرفين بتعملي كده؟ وقالت له: بنعمل كده، هي وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف المهم إن الشاهد كلام عمر في الأول، إن إحنا ما كناش بنعد للنساء عشان حتى نزل أنزل الله سبحانه وتعالى فيهن ما إيه ما أنزل، فالدنيا اتغيرت. حتى في رواية أخرى برضو موجودة في الصحيح كان بيقول عمر رضي الله عنه: وكنا معشر قريش عادتنا نغلب النساء، كنا معشر قريش نغلب الايه النساء، كان لينا هيبه كده عن النساء يعني ايه ما لهمش شعرنا كلمه خالص. فلما قدمنا على الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، اكتشفنا ان هم يعني قوم الايه الست ليها كلمه يعني في البيت وتغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار، بدأ نساءنا يبعونه زي نساء الأنصار. فصحت على امرأتي فراجعتني، يعني مرة صحت عليها علت صوتي فما رضيتش، بقبلتش مني الكلام ده، فأنا أنكرت أن تراجعني. وفقيت لورد نفس الكلام: لما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه. فراح سأل وهكذا. فالفكرة شوف يعني شوف يعني أيضا شوف تفسير تاني لهذا الحصل، وهو إيه؟ وهو نساء، فعلا نساء الأنصار. ودي نقطة مهمة بالمناسبة ينبغي التنبه ليها، احترام الأعراف، احترام الأعراف يعني. وبرضو احنا احيانا بعض الناس ممكن يقرأ ممكن تصرفات معينة مثلا في أفعال السلف يعني دماغه تركب ان هو لازم يعملها، ولو ما عملتهاش بمراته ما بتحترموش. هذا مش من احترام الأعراف. كل زمان قد يكون له عرف، عشان كده الشارع وضع أساسات مهمة جدا في العلاقة، وبعد ذلك مبنية على المروءة وعلى المودة بحسب عرف وبحسب أحوال وبحسب مروءة كل زمان ومكان. الأمور مختلفة وما ينفعش تمشي على سياق واحد. فما ينفعش مثلا امرأة مثلا في سياق معين بطريقة معينة كانت يعني تلاقي مثلا واحد يقول لك إيه، لا المرأة لو ما لقيتش زوجها يا سيدي ما خلطوش يا سيدي فهي ما تحترموش، ما تنقص منه كده، ما تديش حقها عليه. في الاخر ده كان ممكن ده سياق خاص بعرف معين، بس مش لازم يكون في كل الاعراف بالشكل ده، تمام؟ مش لازم يكون كل الاعراف بالشكل ده، ومش لازم نعمم الاعراف. ممكن في عرف معين في سياق زماني ومكاني معين فعلا لا يقبل من المرأة انها تقولش لزوجها كده، لان في السياق ده المرأة لو ما قالتش كده دي هو السياق ده يدل يساوي عدم احترام وعدم تقدير. زمان في مصر ما كنتش تقول السيد فلان انت ما بتقدروش، ترجع جو السيد نديم هاشم، السيد رافت الهجان وهكذا يعني. دلوقتي انت لو قلتها الناس هتضحك منك. زمان ممكن لما قلتهاش في سياقات معينه يعتبرها قله ادب. فالاعراف مهمه جدا، اعتبار الاعراف مهمه جدا، مش يعني مش لازم تقرا عرف معين مثلا في سياقات معينه وتحس لا لا لازم السياق ده يطبق ودماغك تقفش في الحته دي، ودي مش برضو مش من عقل الايه، مش من عقل الانسان، مش من عقل الانسان، ومن قله واقعيه الانسان، ومن حاله الاغتراب اللي عايز يعيشه الانسان عن واقعه احيانا يعني في بعض القضايا. المهم يعني على الرغم اللي احنا قلناه، بلا شك حق الزوج على زوجته برضو اكبر وعظيم جدا، واكبر من حق المرأة على زوجها، مش بالصورة الخيالية التي يتخيلها الناس، لكن ليه اكبر؟ هو كده وخلاص؟ لا، حقه اكبر، حق الزوج على المرأة اكبر من حقه عليه، لاجل الايه، لاجل القوامة، تمام، لاجل قوامة الرجل على المرأة. والقوامة، قوام القوامة، تمام، أو قوام القوامة، إن هي مبنية على النفقة والمسؤوليات والإمرة، إن هذا إنسان مسؤول. ليه هو عنده هذا، يعني ليه هو متصل بالقوامة، وبالتالي ليه حق عظيم لازم يحترم ويقدر ويتحط في الحسبان. عشان رقم واحد النفقة، إن هو طلعان عينه ليل نهار عشان يحصل النفقة، ويجب عليه هذا، ومحاسب شرعا لو ما عملوش. يعني لو حب يستريح وما يخرجش ويشتغل ويشقى عشان يجيب النفقة آثم. فالنفقة، مش بس النفقة، المسؤوليات، كل المسؤوليات اللي متعلقة بإدارة البيت، متعلقة بإصلاح البيت، وإصلاح كل من في البيت هو مسؤول عنها ويحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا بيترتب عليه الطاعة والاحترام والهيبة، والاثنين دول مجموعهم مع بعض، النفقة والمسؤوليات والإمرة والقيام على شأن البيت، زائد ما يترتب على هذا من الطاعة والاحترام والهيبة ضرورة، الاثنين يخلوا حق الرجل على امرأته أكبر من حق المرأة على زوجها. مش بالفرق الخيالي اللي بعض الناس بيصوروا، احنا وضحنا، لكن ده مهم برضو، وده فرق مهم، وده فرق مهم. لأني كان شوية مسألة القوامة مش هطول كتير، يعني ده تقريبا آخر حاجة هتكلم عنها. بس انا عايز اتاكد بس ان الصوت مسموع عشان بتخض كده، انا خايف بقى يكون بقى صعب اكلم نفسي، مريب قوي موضوع البث. صوت مسموع يعني اللي انا قلته ده وصل لحد في مكان ما؟ حد يطمني. خوفي مسموع. جزاك الله خيرا شيخ عطاء، جزاكم الله خيرا والله يا جماعه، يعني اثلجتم صدري. طيب مش هطول عليكم يعني، وبالنسبه الجميله دي مش اخر حاجه اتكلم عنها، هتكلم بس عن مفهوم، حاجه متعلقه بمفهوم القوامه. احنا زي ما قلنا، احنا قلنا القوامه دي مبنيه على حاجتين، رقم واحد النفقه، المسؤوليه والامره. طبعا الكومنتات بتوصلي متاخر شويه عشان فرق نقل البث، لكن لسه شايفها في شروط النخيل. النفقه والمسؤوليات والامره وكل الثقل الشديد ده، هو فعلا ثقل شديد فعلا. الراجل عشان يبقى راجل، الراجل فعلا اللي قايم مسؤوليته برجوله، انسان فعلا بيتحمل تحمل شديد جدا جدا جدا. يعني خلينا نكون منصفين، يعني بالله نكون منصفين، فعلا ثقل، ثقل شديد. فكل ده يقتضي ان هو يطاع، وان هو يحترم، وان هو يهاب، وان هو يتحط في منزل مرتفع. ليه؟ هنتكلم عن ده، بس خلينا عشان بس نتكلم في موضوع القوامه ده سريعا، عايز اقول مقدمتين مهمتين جدا. اول حاجه ان في فرق واضح جدا كل عاقل يعرفه بين الرجل والمراه، من الذكر والانثى. الذكر مجبول هو في جبلته ان هو الحزم والشده وحسن تدبير الامور، تمام، وتغليب العقل على العاطفه في الجمله. وفي المقابل المراه مجبوله في الجمله على الاتجاه العاطفي، ان هي تكون يعني متاثره بالعاطفه، انها تكون اكثر انفعاليه، ان العواطف تتحكم في عقلها وفي تصرفاتها الى ايه، الى حد ما. وده شيء معروف، ده شيء معروف، ما يعني ايه، ما ينفعش يجادل فيه عاقل. وهو لازم نفهم ان هو بطبيعه الحال في حاله كده من الايه، في حاله من ممكن نعتبره تضاد في ميزان كده اهو، ما بين المشاعر والتفكير العقلاني المنطقي المجرد. حتى مشهور جدا النظريه بتاعت كارل يانج، كارل يانج العالم، عالم النفس المشهور وطبيب النفس المشهور، ليه نظريه مشهوره في البيرسوناليتي تايبس، وليه كتاب حتى اسمه تايبس بيرسوناليتي بيشرح فيه النظريه دي، وذكر شويه حاجات كده هو شاف من ملاحظاته ان هي عكس بعض. جه بعد كده بنى عليه نظريات كتير في انماط الشخصيه زي المايرز بريجز المشهوره جدا ما بين الناس اللي هي الام بي تي اي. هو من ضمن الاساسيات، مع مجموعه من الاساسيات، من ضمن الاساسيات ان هو شايف، ودي ملحوظه متينه جدا واقعيه جدا، ان في مجموعات من الصفات عكس بعض. تمام، بقدر ما يزداد الانسان من احدها ينقص من الاخر. من المجموعات دي مجموعه فيها الاف قصاد التي الفيلينجز قصاد الثينكينج. بقدر ما يزداد الانسان ان هو يكون يعني feelings oriented، ان هو يكون متجه نحو العاطفه، بيستخدم عاطفه في الحكم على الاشياء، بقدر بلا شك يعني ما هيكون عنده نقص في مساله الايه، في مساله الجانب المنطقي الموضوعي المحض غير المتاثر بالعواطف. والعكس، بالعكس طبعا، ده مش معنى كده ان مفيش يعني مفيش نساء تي مش اف، ما في نساء تي عادي، في نساء اي ام تي جي، في نساء اي اس تي جي، والكلام ده كله موجودين يعني. لكن احنا بنتكلم اللي احنا عايزين ناخده من الموضوع ده، ان في عامه حاله من الايه، حاله من التوازن كده في نفس الانسان ما بين ده وما بين ده، بقدر ما يزداد في هذا ينقص في هذا. وبغض النظر عن جزئيات الاشخاص في الجمله، في الجمله مجتمع الذكور في الجمله، هم فيهم ناس فيلينجز اورينتد، في ناس فيهم عاطفيين، لكن في الجمله بغض النظر عن التفاصيل، في الجمله الرجال في الاصل thinking oriented يعني خلاص يعني، او logic oriented، هم اكثر منطقيه، اكثر ابعادا للمشاعر في الانفعالات وفي القضايا وفي الحكم على الاشياء وفي العلاقات ونحو هذا، بخلاف المراه اكثر انفعاليه. وده واضح جدا يعني. يعني سيبكم بقى جون جري الكتاب المشهور بتاع الرجال من المريخ والنساء من الزهره، ده راجل لا اسلامي ولا متشدد ولا اي حاجه، وكتابه يعني بغض النظر عن بعض النسوين اللي مش عاجبهم الكتاب بيقولوا ان هو اولد ستايل والكلام ده، لكن الكتاب يعني من اشهر الكتب اللي اتباعت واللي الناس معجبه بيه جدا ومبهر بالناس. الراجل الكتاب شبه مبني في جزء كبير جدا منه على ده، على ده، والناس كلها بتقرا الكلام وتمصمص شايفاه، فيا ابن الذين فعلا احنا كده، سواء الرجاله ولا الستات. الست تبقى عايزه دعم عاطفي وسبورت، والراجل يقعد يقول لها على ايه، على خطوات منطقيه لحل المشكله، تقول لها انا تعبانه ظهري واجعني، لا طب بصي فيه انا ممكن نجيب مش عارف منين والدواء الفلاني، روح شوفيه. تمام، فهي تبقى قفشه جدا منه يعني في الاخر، اللي هو مش عايزه كده، انا عايزه الف سلامه، عايزه تقعد معايا كده، تعمل اي حاجه، تعمل نفسك بتقوم تعمل حاجه مكاني مثلا، مش هتعملها بس انت هتعمل كين قوم بس، وانا هقول لك لا لا يا ابو فلان ما تتعبش نفسك، بس انا اديني كده حاجه في النوم في الاخر انت حاسس بيا يعني، انا مش عايز على اجي انا ولا دواء ولا نيله. فعامه الانسان هو انا، ما انت عايز مني ايه، انا مش عايز طبطبه، انت هو الراجل يعني ايه، الراجل بيدي حلول في الجمله. طبعا الناس هو الرجاله ذات نفسهم بيتفاوتوا في ده، زي ما الانسان بيتفاوت في جانب المشاعر، بخلاف المراه انفعاليه. دايما اي حد واقف في الاستقبال هيشوف مشهد كده متكرر قوي، تمام، الولد الصغير داخل متعور والست بتولول وبتصوت وابني راح ومش عارف ايه، وتخنق في الواد وتقرف الدكتور وهو شغال، وراح ابني حرام عليك، والراجل داخل بيتكلم في الموبايل بيعمل صفقه. تمام، وفعلا الحاله ما تبقاش مستدعيه كل هذا الذعر الشديد، والراجل شايف انه عادي. ايه يا عم، في الراجل الواد دماغه اتفتحت وهياخد له غرزتين وخلاص، ما انا ما اتفتحت قبل كده يعني، خليه ينشف كده. والست داخله تدور وتصوت، ده منظر معتاد جدا وده ليه اشباهه كتير. المهم مش عايزين نتكلم، انه في الاخر في فرق ظاهر جدا ما بين الايه، ما بين الاثنين فيما يتعلق في هذه الايه، في هذه القضيه ربطه الجأش، وقضيه الثبات الانفعالي في الجمله، وقضيه يعني تحكيم العقل اكتر على العاطفه في الجمله قدر الامكان. ممكن الرجال يعني بيتبينوا في ده، في المقابل المراه اكثر انفعالا واكثر عاطفه، وده بيأثر في احكامها بشكل كبير وفي تصرفاتها وفي اندفاعاتها لحد كبير، وده شيء معروف في الجمله زي ما قلنا. ده اول حاجه. تاني حاجه، الاسره والبيت مؤسسه ومشروع حياه. ماشي، الاسره والبيت مؤسسه ومشروع حياه، مش موتيل اللي هو الاوتيل الصغير ده، ومش سكن طلبه جامعي، يعني مش سكن طلبه، يعني طلبه جامعيين قاعدين مع بعض في سكن واحد. واكيد اكيد يعني البيت الاسره مش فندق من فنادق ممارسه الجنس زي ما موجود كده في كذا حته في العالم كده، في دول الزباله دي في فنادق مخصوصه لكده، هو فندق مخصوص يعني هو بساعه عشان ممارسه الجنس. البيت الاسري مش موطن الناس تتلاقى فيه، تبات مع بعض وتصحى الصبح كل واحد عايش حياته مع نفسه. الكلام ده تدمير لمعنى الاسره، ده تدمير لمعنى الاسره. الاسره هي رحله مشتركه في الحياه، وده يستلزم وجود قائد للرحله دي. هل لازم قائد؟ لازم قائد للرحله دي. وده مش خاص بالمناسبه بالزواج، مش مناكفه في المراه، ومش خاص بالزواج، ومش عشان الموضوع رجل وامراه. دي فلسفه اجتماعيه اسلاميه غائبه عنا اصلا. أبو داود في السنن أخرج حديث أبو هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ويعني والشيخ الإسلام ابن تيمية جعل هذا الأمر للوجوب، وأصحابنا ذكروا كلام الشيخ في كتبنا وما تعقبوه. يعني الشيخ يرى أن واجب كل ثلاثة خارجين في سفر ينبغي أن هم يؤمروا أحدهم، وهيتعاملوا مع الشخص ده زي ما المرأة بتعامل زوجها بالظبط، يعني نفس التعظيم والاحترام لرأيه، وان انت تمشي وراه في النهايه، وان هو يشاورك وفي الاخر هيعمل اللي هو هيشوفه في النهايه. هو ده بالظبط اللي احنا بنتكلم عنه، وده نفس الكلام اللي هيحصل هنا. دي فلسفه اجتماعيه اسلاميه غائبه، ان الاصل دي في مجموعه من الناس رايحين. طبعا احنا بنتكلم بقى سفر اللي هو راكبين مثلا ايه، رايحين من الزقازيق لبلبيس، يعني احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن سفر مثلا زي بتاع زمان. هو في الاخر الراجل اللي هيمشوا، قافله هتمشي ومجموعه هيمشوا مع بعض في الصحراء، يمشي 30 يوم بليلتهم والكلام ده كله. ففي النهايه احنا ماشيين مع بعض، ما ينفعش كل واحد يمشي بمزاجه، احنا في الاخر احنا مجتمعين مع بعض. هتختلف وجهات نظرنا في حاجات، انا عايز امشي من هنا وانت عايز تمشي من هنا، انا عايز اتحرك النهارده وانت عايز تبات. جو اللي هو في الاخر الفردانيه اللي بقت مؤثره في المجتمع واللي فرضتها علينا الحداثه دي، اللي هو ايه، مشكله ما انا امشي لوحدي انت تمشي لوحدك. لا بالعكس، ده في تشديد من الشريعه في ان الرجل ان هو يسافر منفرد، يمشي مع حد، ما تعيش كده مش عشان الجماعه مش عاجباك، تمشي مع نفسك وتنفرد عنها تماما. عشان كده تلاقي بعض الناس هو داخل المسجد عايز المسجد وجماعه المسجد تمشي على مزاجه، هو مش عاجبه مثلا النظام ده، يا سيدي خلاص الناس ماشيه عليه، احترم الجماعه. ولا لا، لو المسجد ما تصلحش انا اروح اصلي لوحدي، ما الجماعه ما بتظبطتش انا هصلي لوحدي. دي فردانيه مقيته، اللي هو في الاخر لما الموضوع يمشي على مزاجي، يا اما خلاص كل واحد يعمل على مزاجه براحته. لا مش براحته، احنا في الاخر طالعين مع بعض وبنحتمي ببعضنا البعض وبنستأنس ببعضنا البعض، وما ينفعش عشان حصل اختلاف وجهات نظر نتدابر وكل واحد يمشي مع نفسه والكلام ده. لا، ده احنا الاول نشوف احنا نقعد، احنا طالعين مع مين، طالعين 10 مع بعض رايحين رحله طويله جدا، هنشوف مين اللي احنا متفقين مع بعض، احنا هنتشاور ونختار واحد اللي هو في الاخر يعني ارجحنا عقلا واكثرنا علما واعرفنا مثلا بالحوار دي الموضوع اللي احنا رايحينه، وخاصه ده انت امير، بلاش امير دي يعني عشان بس ما حدش يعني خد قائد ولا قائد، والله موضوع مريب قوي خلاص، يعني وحاطيننا في حرج. امير الرحله، اوكي، امير الرحله او سميها ما شئت، يعني حادي الرحله باي طريقه زي ما عايز، بس ما تقولهاش بصوت عالي، يعني ما تقول انت امير الرحله بس انا متوقفين على محطه القطر ورايحين مشوار، ما تقولهاش بصوت عالي. فالمهم ده مطلوب خلاص، يبقى الانسان ده احنا في كل مثلا اختلاف هنعمل كذا، الانسان ده هيشاورنا وهيقلب الراي وهيختار حاجه واحنا هنمشي وراه، حتى لو مش عاجبنا هنمشي وراه، لان دي ده البركه وده الخير. تمام، فبالتالي الانسان ده هيتعامل زي اي اماره، هيتعامل بالمشوره وبعد كده رايه يحترم، وان هذا الانسان يحترم حتى لو مش عاجبني رايه، وهو رايه هيكون هو النافذ، ده صاحبي وعارف خلص الرحله وانزل في ضرب بعد كده بهدله، بس انت في الاخر احنا متفقين خلاص، ما ماشي اتفاق ايه رجاله مش جوع يعني. فبالتالي وزي ما قلنا ده يشبه ولايه الرجل على مره بنتكلم عنها يعني. وده من اهم اسباب كثره الاحاديث والتجديد في مساله احترام المراه للرجل، زي بالظبط الاحاديث في احترام الامير، وان الامير يعني حتى وان وقع منه ظلم وان كان فاسقا في نفسه ما دام يصون الديانه في الجمله ويحفظ حقوق الامه في الجمله لازم تحترم، تمام، ولازم قدر الامكان ما تبوظش هذا النظام الذي ايه الذي ينتظم فيه الناس والذي يحفظ حياه الناس. ما هو في نفسه نيله بس في الاخر طالما هو بيصون الديانه في الجمله وبيحفظ حقوق الامه في الجمله خلاص يقع حال من الاحترام. نفس الفكره بالظبط بالظبط في حاله الايه في حاله الرجل المراه مع زوجها، هذا الانسان وان وقع منه بعض الاشياء طالما ان في الاخر العقد ده قائم، طالما ان العقد ده قائم يبقى هتظل يعني لابد ان هذا الانسان المسؤول عن 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 هذه القافله، مسؤول عن هذه الاسره، ان هو يحترم وانه رايه يحترم وانه يقدم وانه يهاب. فدي من اهم اسباب التجديد وكثره الاحاديث في هذا التاكيد على ده، لانه شديد، ممكن يكون شديد عن نفس بس الحياه مش هتستقيم غير بكده، زي الحياه مش هتستقيم غير بكده. ممكن برضو لما تسافر مع صاحبك وانت قلت له خلاص يا عم انت قائد الرحله وراك حكم دماغه مش عارف يمشي بالطريقه الفلانيه وممكن يدينا في داهيه، بس في الاخر خلاص احنا افترضنا وهنمشي، مش طب مش هدينا في داهيه يعني مش همشي وراها دي في داهيه، بس قصدي في الاخر هيطول علينا الطريق يعني انا مش عاجبني، بس هو الموضوع مش هينتظم غير بكده فلازم احترم ده. فحتى لو كان صاحبي راجل برضو هحترم، انا لو كان راجل هحترم راجل في الموضوع ده طالما خلاص انا حطيته قائد المكان. وطبعا واضح جدا ان هذه المسؤوليات والضغوط يعني في الاخر يعني ايه الرجل يعني هو الايه بلا شك يعني هو هو الانسب ليها، مفسده للمراه، مش بس كمان المراه مش مسؤوله، مفسده للمراه ومدمره للمراه. وفي سبب اخر بالمناسبه في مساله كثره الاحاديث والتجديد، يعني بعض النساء ممكن تقول يعني مثلا ماشي المراه لهن مثل عليهن، بس احاديث كثيره جدا وشديده قوي والفاظ شديده جدا في مساله ان المراه تحترم الرجل. ليه؟ عشان رقم واحد ان الراجل من هو القائد وهو المسؤول لابد ان هو يحترم عشان هذا النظام يستمر وما يضطربش، وده ممكن يكون شديد على النفس فلا بد من موازنه ده بكلام شديد ثقيل متكرر. نفس الفكره برضو عشان موازنه اخرى وهي موازنه ما في طبع النساء عموما من غلبه العاطفه وتقلب المزاج والحده، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء يكفرن العشير، ان احسن يكن الظهر ان احسن رجل الى يكن الظهر كله ثم بدا منه شيء قلتن لم نرى منك معروفا قط، او قالت احداكن لم نرى منك خيرا قط. ف هو ده مثلا ده جحود؟ لا مش جحود، هي المراه طبيعتها كده. انت حتى تلاقي يعني النساء ذات نفسهم مثلا موقف ما يتحكي كده تلاقي واحده بنفسها تعلق تقول هرمونات وسمايلي فيس ضحك والكلام ده، مش موضوع بس هرمونات والكلام ده، لكن لا هو الطبيعه نفسيه، هي المراه عشان عندها حاله عاطفيه جيشه ده بيؤدي لحاله تقلب المزاج، يحصل موقف يكسرها جامد وهي عاطفيه جدا فتقلب مره واحده وما تشوفش قدامها بسبب العاطفه الغالبه عليها، وترجع هيها بعد شويه لما تهدى تقلب حمل وديع خالص الناحية التانية وما شابه ذلك. جو اللي هو في الآخر طلعني، لو انت راجل طلعني اول ما يطلق هونت عليك وراحت العشرة وانا كنت يا بنتي في اعمل لك ايه. فهو في النهاية هي حالة فعلية، بس في النهاية ترجع تاني من الموضوع ترجع تحس تاني اللي هو في الآخر لها مرة واحدة قلبت وبتحترم الراجل وبتحبه، ما ايه اللي كان حاصل من شوية ده؟ الفكره مش حاله جحود، هي الحاله الانفعاليه. ونفس الفكره الحاله الانفعاليه دي تحتاج برضو الى حاله من التجديد عشان يحصل فيها حاله من الايه عشان يحصل احكام بهذه الايه الحاله الانفعاليه. طب ليه ده كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث دي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى موازنه الحاله الانفعاليه باحاديث؟ اه طبعا. بعض الناس عايشين في مش عايشين معانا فاكرين عايز المراه تبقى ملك من الملائكه، مش متخيل ان افضل نساء الامه اللي هم الصحابيات كان يقع منهن مثل هذا قد ما يقع من امراته واكثر. كان بيقع في عصر النبي وفي عصر الصحابه رضي الله عنهم بيقع خناق من المراه لزوجها، مشاجرات بين المراه وزوجها، ضرب المراه لزوجها، قتل المراه لزوجها، ده حاجه في الجينات، خاف على نفسك يعني. موضوع السكينه والكياس دي حاجه في الجينات من قديم، فلازم ثاني يعني ايه يقلق مش حاجه مش وضع معاصر يعني ايه، لما يتصلح الدنيا هتظبط، فالانسان يخاف على نفسه. لكن ده موجود يعني في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، روى سعيد بن منصور في سننه عن ابي المجاشع الازدي ان سيدنا عمر اتي بامراه شابه زوجوها شيخا كبيرا فقتلتها. زوجها، فسيدنا عمر قال ايه؟ شوف بقى حكمه الانسان المصلح امير المؤمنين، مش خلاص هنقيم عليها الحد، وجو بقى اللي عارفين جو الخناقات، الرجاله اصلا مفترين وظلمه، الستات دول جبروت مش عارف. ده انسان عايز يخش يتخانق وعايز يعني جو المهرجانات اللي احنا بقينا عايشين فيه ده. لكن سيدنا عمر على الرغم ان المراه مذنبه، وعلى الرغم ان هي قاتله، وعلى الرغم ان شيء لا شيء يبرر ما فعلته، لكن سيدنا عمر يقول يا ايها الناس، اتكلم والبيان، يا ايها الناس اتقوا الله، ولينكح الرجل لمته من النساء. اللمة يعني الشبيه والمشاكل. انت راجل شيخ كبير، لا تستطيع ان انت تسعد هذه المراه، وان انت تتودد لهذه المراه، والمراه هذه لها حقوق ولها تطلعات، وليه تحطها في موقف زي ينكح الرجل لمته من النساء ولتنكح المراه لمتها من الرجال، من يشاكلها من الرجال، عشان ما يوصلش الموضوع لده. هل ده يبرر؟ مش يبرر. بس سيدنا عمر ينظر الى اشكال هذا المرض الاجتماعي اللي هينتشر ده، هيجي بسبب ايه؟ هيجي بسبب كذا. مش مبرر للقتل اكيد يعني، بس نعالج، ننظر في الاشكالات الحقيقيه ونعالجها بدل ما نقعد نتراشف في الكلام ده كله. ف ايضا مما يدل يعني شيء مما يشي بي كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الايه؟ عن ضرب الرجل لامرأته أي ضرب. وطبعا هو ده أصلا الأصل، أن الرجل لا يجوز. يعني هو يعني إحنا مثلا هنجد أن القرآن شرع للرجل أن يضرب إيه؟ أن يضرب امرأته، خلاص الضرب غير مبرح. طيب يعني هل ده معناه أن هو مستحب مطلوب؟ لا، هو ليه خلينا مش مطلوب؟ بل بالعكس، ده خلاف الأولى. ليه؟ لأن الأصل هو محرم، ده كان مجرد إذن. إذن لو أنت وصلت للمرحلة دي، ما كنت حاطط بوست قبل كده، وصعب جدا الإنسان يوصل لها. يعني أنا فعلا أظن إن مثلا 99% في الحالات من حالات ضرب الرجل لامرأته في مجتمعنا هي غير شرعية. يعني في مجموعة من الشروط كده لابد الإنسان يعني تتحقق لكي يجوز له يعني الضرب. طبعا ويجوز له صفة معينة من الضرب مش هي اللي بتحصل برضه، بس برضه مبدأ الضرب حتى وإن كان الضرب غير مبرح، هذا مجموعة من الشروط. أنا أظن أكثر من 95% من الحالات اللي بيحصل حصلها مش حصل فيها هذا. تمام؟ فتخيل إن سيدنا عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويقول ذئرنا النساء على أزواجهن يا رسول الله. يعني ذئرنا يعني استأسدن النساء. تمام؟ المقصود إن هي يعني تتغير على الرجل وتخاطب الرجل يعني بلهجه شديده ونحو ذلك. يعني ده المعنى في الجمله، يعني ممكن تقول انها استأسدت، وطبعا مش تساوي استأسدت، ولكن هي الخلاصه ان هي المراه النساء استأسدت على الرجاله، بقوا بيتسلطوا على الرجاله. تخيل لما عمر يروح يشتكي ان النساء بيتسلطوا على الرجاله، امال غير عمر هيكون شاف ايه؟ ده عمر رضي الله عنه راح يشتكي رئيبنا النساء على أزواجهن يا رسول الله، وده عمر. تخيل بقى، تخيل غير عمر ممكن يكون شاف ايه. فده كان بيحصل. أتى رجل يشكي جرير بن عبد الله، جاء في بعض الأثر، وكان أثر فيه يعني فيه انقطاع، لكن جاء جرير بن عبد الله يشكو لعمر رضي الله عنه ما يلقى من النساء، إن كان مهمة صعبة جدا وبتاع. فقال عمر إنا لنجد ذلك، والله إحنا أنا كمان متبهدل، إنا لنجد ذلك حتى إني لا أريد الحاجة تقول اذهب الى فتيات بني فلان تنظر اليهن. انا رايح، بقول انا رايح راجل شقيان وتعبان ورايح اشتري حاجه، ولا رايح اخلص امر تقول لي روح شوف، انا عارف انت رايح فين، رايح لفتيات بني فلان عشان تبص عليهم. يعني فاهم، انا شيخ كبير محترم وعمر رضي الله عنه، ومرات تقول له انا عارف انت خارج عشان تبص على البنات اذهب الى فتيات بني فلان تنظر اليهن. فقال عبد الله بن مسعود، من اللي كان سامع عبد الله بن مسعود، فقال أما بلغك أن إبراهيم شك إلى الله عز وجل سوء خلقه سارة، فقيل له إنما خلقت من ضلع، فالبسها على ما كان فيها ما لم تر عليها خزي في دينها. فالبسها على ما إيه؟ على ما كان فيها. طبعا كلنا لبسنا، أوكي، فإيه البسها بلغتنا كده، أو البسها على ما إيه؟ على ما كان فيها. فعمر استحسن كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ومشهور الحديث الطويل، انا مش عايز اقول انه طويل قوي، بس مشهور الحديث الطويل بتاع سيدنا علي رضي الله عنه. يعني حديث كان يعني بيصف صحيح حديث علي وفاطمة والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهما يصف الشدة اللي كانت موجودة في الحال في زمنهن وحالة المجاهدة داخل هذا البيت. يعني جاء يوم سيد علي يقول لفاطمة: والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري، لقد سنوت. كان بيذهب يسقي البعير ومشوار وبهدلة وتراب ومش عارف ايه وما في هذا من المشقة، بيقول انا من كتر المشقة فيما افعله يوميا وفي العمل الذي اقوم به اشتكيت حتى سنوت حتى لقد اشتكيت صدري، بقيت صدري وجعني. وقد جاء باكي بسبي فاذهبي فاستخدميه، يعني روحي يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده سبي، فاطلبوا منه ان واحده من الاناء دول اللي في السبي تيجي خادمه عندي يعني. فقالت: وانا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي، يعني انا عطب عمال بطحن يوميا، بطحن الحبوب، بطحن عشان ناكل ونشرب، بطحن لغايه ما ايديا خشنت وطلع فيها بثور وتقرحت من كتر الايه، من كتر الطحن. السيده فاطمه رضي الله عنها فرحت للنبي صلى الله عليه وسلم، مستحيت انها تساله في الاول، ثم بعد ذلك يعني ايه ذهب علي رضي الله عنه هو اللي قال له ان حصل كذا حصل كذا حصل كذا، وطلب منه حد يعني خادمه من السبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا اعطيكما وادع اهل الصفه تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليه، لا ده أنا هبيع دول وأنا أنفق على أي أهل الصف مش هديكم. فرجع طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرهما، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لهما وقال يعني إيه: ألا أخبركما أو ألا أخبركم بخير ما مما سألتماني، أقول لكم حاجة أحسن من أنتم. في الآخر علمهما أي كلمات: تسبحين الله في دبر كل صلاة عشرا وتحمداني عشرا وتكبراني عشرا، إذا أتيتم على فراشكم فسبح 33 وأحمد 33 وكبر 34، إلى إيه الآخر الأثر. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يرى ابنته أحب الناس إليه تعاني هذه المعاناة مع زوجها، ما تقولهاش لا أنت كنت عايشة في بيت أهلك مش عارف إزاي، وين هي أصلا مش واجب، مش خدمتها مش واجبة عليك، خدمتها مش واجبة، فبالتالي لا نرجع بقى للعلاقة التعاقدية، هي مش واجب عليها هذا أصلا، فبالتالي خلاص لا بنتي وتيجي عندي لما تبقى تقدر تجيب لها خدمات، لكن بنتي تتبهدلش بهدايا، لا في العلاقة التراحمية، في علاقة تراحمية في كل هذه الضغوط، في كل هذه الضغوط. ليه مثلا ليه سيدنا علي رضي الله عنه يحاول يشيل من على فاطمة عنه مع انه يعني اشتكى صدره وتعبان جدا، ليه يروح مثلا ما يضغطش عليها عشان تأتي بحد من السبي، ليه ما يحاول يخفف الضغوط من عليها، ليه هي تقوم بكل ده لغاية ما ده يحصل فيها ده كله، مع انه هو يعني على قول جمهور مش واجب عليها انها تعمل ده، ولكن بعض أهل العلم لا يتصور أن هذا مش واجب عليها وتعمله بالشكل ده فقط، فاستدلوا بهذا الحديث على وجوب خدمة المرأة لزوجها بالمعروف. إن كنا لا نقول في المقابل الجمهور لا ليست واجبة، وفي الآخر هي بتعمل ده تراحمي، التراحمية المرأة خلاص ما هتسيب زوجها إزاي يعني وتتركه في هذه الحياة ولا تجاهد معه فيها. فدي نقطة، دي نقطة. طبعا يعني إيه، طبعا ممكن آخر حاجة خلص إن شاء الله آخر حاجة ان في الاخر ان ممكن حد يقول او ده بسمع كلام ده كتير يقول لك ايه طب ما اصل ده لو بقى الراجل راجل والست ست، بس مش ده حاصل. يعني الراجل هو اشد بأسا واحكم عقلا ومش عارف ايه، والست كذا، بس لا الدنيا اتعجست والرجاله ما عادوش رجاله بقوا مخنثين، والنساء هي اللي استرجلت عشان تقوم مكان الرجاله اللي قاعدين ما بيعملوش حاجه. ده واقع موجود، واقع موجود. بس في نقطتين بقى فيما يتعلق بالواقع ده. اول حاجه مسؤوليه الاختيار، يعني في الاخر يعني المراه هي مش مجبره، هي بتختار، مش مجبره على الانسان بعينه، وغالبا في يعني في واقعنا المعاصر هي اللي بتوافق برضاها وممكن تختار حتى الانسان اللي ترتبط به، هي مسؤوله عن اختيارها. طبعا المفروض كان في سياق اجتماعي اكثر صحيه الانفصال سهل جدا لو الايه لو التوافق مش موجود، او لما المراه وجدت في الرجل يعني ايه ان هي تستقله او ان هو يؤذيها واي مكان يعني. لكن طبعا برضو من تعقيدات الواقع اللي احنا بنبوظ الدنيا وبنبوظ السياق الاجتماعي بخلاف تسهيلات الشريعه، وبعد كده نيجي نقول ليه فين التعاقديه مش مظبط لنا الموضوع، ليه ما نجبروش كذا، مين اصلا ده الحل، ان احنا نمشي ورا هذا البوظان التلفان سواء في الزواج او في الطلاق وفي الصعوبه الشديده سواء هنا ولا سواء هنا. نفس الفكرة نرجع تاني لموضوع الاختيار، يعني في المرأة مسؤولة عن اختيارها، هي اللي اختارت ان هي تحط يعني تبني هذه العلاقة المتينة القوية بكل ما فيها من مسؤوليات ومن تعاقدية ومن تراحمية كبيرة جدا ويتعلق بها على انسان هي ما تكون معرفتوش كويس، او اهلها ما سالوش عنه بشكل كافي، او ما تبينتش في امره بشكل ايه بشكل كافي. وممكن حتى ده احيانا ممكن المراه تنصح ان هذا الرجل غير ملائم والراجل فيه كذا وكذا، وهي تصر لاي سبب من الاسباب، تيجي بعد كده تشتكي في الاخر الشرع مثلا كذا والشرع كذا والشرع كذا والمراه مظلومه. يعني انت اللي فعلت نفسك كده، وانت انت بتتكلمي عن راجل ما بيصليش اصلا، هو ده راجل اصلا ملتزم بالشرع؟ يعني هو الشرع لو كان مثلا يعني اوجب عليه ان هو يفعل كذا او ان هو يفعل كذا او الكلام ده كله، هو الراجل ملتزم بحاجه؟ مش ملتزم بحاجه اصلا. فدي برضه تاني مشاكلنا، ان الانسان يجي مشاكله هو اللي هو ممكن يكون شارك فيها بنفسه او اللي هي خارجه خالص عن السياق الشرعي، يروح جاي برضه بيها يعني ايه للنظر في الشريعه والنظر في التراث مع ذلك. برضه في نقطه مهمه، بغض النظر عن موضوع الاختيار، موضوع ان الراجل راجل والست ست والكلام ده كله، برضه مشكله التطبيع مع الازمات، في ازمه التطبيع مع الازمات، ان في ازمه ودي بقى مشكله كبيره، ان بدل ان ما يكون في ازمه احنا بنطبع مع الازمه مش بنحلها. يعني خلاص الراجل مش راجل، مش راجل قوي، والست بقت مسترجله وشايله مسؤوليه الراجل، فايه الحل؟ نقلب الدنيا خلاص، نمشي نطبع مع اللي حاصل ده ونمشي وراه لغايه ما فعلا تبقى الست راجل والراجل ست والدنيا تتلخبط وتبوظ. تطبيع مع الازمه بدل ما حلها. نفس فكره بالظبط، واحد شغال مع واحد، فالمدير متعسف جدا جدا ويعني والاجر مش مناسب والكلام ده كله، بس الانسان مثلا لاي سبب من الاسباب مش عايز ياخد اجراء يعني مثلا يطلب به، يعني يقول لا انا مش هرضى بالمبلغ ده او كذا، يروح عامل ايه؟ يسرق، يستخترس فلوس، يقول لك اصل حرامي واكل حقي، هو انا شغلي يستحق كذا؟ طب ما انت ليه وافقت؟ ليه قاعد في المكان ده ما تعترض؟ لا هو بيطبع مع الـ مع الـ مع الـ مع الازمه وبيعايز يبني عليها هو كمان، فانا لا انا هسرقه من وراه، والتاني يشوف لا شويه العمال دول شويه حراميه فانا بالتالي هعمل فيهم كذا. طب ما نحط قانون واضح ونمشي عليه، ليه بنمشي ورا الازمات؟ ده برضه نرجع تاني لعقليه التريح، تريح الدماغ، ان عندي واقع بدل ما اغير الواقع ده اطبع معاه ونيره اكتر وهكذا، وكل ما يتأزم طبعا. فانا في الاخر عندي واقع معين ان الراجل ان المفروض كان الراجل راجل ويقوم بهذه المسؤوليات ويكون عنده من المروءه والرجوله ان يقوم بهذه المسؤوليات على الحد الادنى يعني من مما تقتضيه الرجوله فيها، وان المفروض ست ست ما عادش حاصل لاسباب معينه. مش الطبيعي ان المجتمع يعني ايه والقوانين والشريعه تتغير على هذا الاساس، واننا ماشيين كل ما تنحط الناس اكتر تنحط القوانين معهم اكتر، مش حل. بالعكس لابد ان احنا نجاهد في ان احنا نعود مره اخرى للايه للسياق الطبيعي الصحي للقوانين اللي اتوضعت فيه. انا هختم نفس الكلام نفس الموضوع ده، هختم بكلام جميل جدا وبديع للغايه للرافعي في وحي القلم في المقال البديع هو زوجة امام. الكلام ده بيحكيه على لسان الاعمش، يعني بيقول وتصرح في الروايه يعني الاعمش حتى مر به هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هلاك الرجال طاعتهم لنسائهم. هذا الحديث مذكور ذكره غير واحد من الفقهاء في كتبهم، لكن يعني لا يعني أنا لم أقف له على أن هو مسند، يعني مش ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له إسناد فيما يبدو، لكن من الأحاديث التي قالها الفقهاء ومش ثابتة فيما يبدو يعني. المهم فهو ذكر ان هو قال هذا الحديث، ثم بعد ذلك بيعلق على هذا الحديث بيقول كان الحديث بهذا اللفظ ان هلاك الرجال طاعتهم لنسائهم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هلاك الرجل طاعته لامراته، فان هذا لا يستقيم، اذ يكون بعض النساء احيانا اكمل من بعض الرجال واوفر عقلا واسد رايا، وقد تكون المراه هي الرجل في الحقيقه عزما وتدبيرا وقوه نفس، ويتلين الرجل معها كانه امراه، وكثير من النساء يكن نساء بالحلية والشكل دون ما وراءهن، كأنما هيئن رجالا في الأصل ثم خلقن نساء بعد لإحداث ما يريد الله أن يحدث بهن، مما يكون في مثل هذه العجيبة عملا ذا حقيقتين في الخير والشر. وإنما عم الحديث ليدل على أن الأصل في هذه الدنيا أن تستقيم أمور التدبير بالرجال، فإن البأس والعقل يكونان فيهم خلقة وطبيعة أكثر مما يكونان في النساء، كما أن الرقة والرحمة في خلقة النساء وطبيعتهن أكثر مما هما في الرجال، فإذا غلبت طاعة النساء في أمة من الأمم فتلك حياة معناها هلاك الرجال، وليس المراد هلاك أنفسهم إن هم يموتوا يعني، بل هلاك ما هم رجال به، يعني هلاك معنى الرجولة في أنفسهم. ثم قال بعد ذلك: والمرأة ضعيفة بفطرتها وتركيبها، وهي على ذلك تأبى أن تكون ضعيفة أو تقر بالضعف إلا إذا وجدت رجلها الكامل، رجلها الذي يكون معها بقوته وعقله وفتنته لها وحبها إياه، كما يكون مثال مع مثال. ثم ذكر يعني كلام آخر جميل جدا ممكن تقرؤه بتفصيله يعني. ثم قال بعد ذلك: فإن لم تصب المرأة رجلها القوي وهو الأعم الأغلب ده اللي بيحصل، لم تستطع أن تكون معه في حقيقة ضعفها الجميل، وعملت على أن يكون الرجل هو الضعيف لتكون معه في تزوير القوة عليه وعلى حياته، وبهذا تخرج من حيزها. ثم ذكر كلاما بعد هذا: ثم ذكر شدة بعض الحياة يعني شدة حياة بعض النساء مع بعض الرجال، اللي هي ما تستحملش الحياة معاه وإن الحياة صعبة وما شابه ذلك يعني. ثم ذكر بعد ذلك: وقد روينا أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك. ثم ذكرت مال الرجال في الجهاد من الأجر والغنيمة، ثم قالت: فما لنا من ذلك؟ طب إحنا هناخد إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كنا من يفعله. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قليل من كنا من يفعله، عشان تعرفوا ليه سبب التشديد كثير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، انه فعلا امر شديد ومهم للغايه لانتظام المجتمع وبيحصل قليل. بيقول بعد كده الرافعي: قال الشيخ: تاملوا، اعجبوا من حكمه النبوه ودقتها وبلاغتها. أيقال في المرأة المحبة لزوجها المفتتنة به المعجبة بكماله إنها أطاعته واعترفت بحقه؟ يعني يقول: هل تتصور النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الكلام لنساء بيحبوا أزواجهم ومفتنين به والزوج هذا كامل ومبهر بالنسبة لمرأته؟ هل هي محتاجة كل هذا التأكيد والتجديد وأن يكون ده في مقام الجهاد ونحو ذلك؟ يقول: لا أكيد يعني. يقول: فلم يبقى إذن إلا المعنى الآخر، حتى حين لا تصيب المرأة رجلها المفصل لها، الرجل المفصل على مقاسها تمام التفصيل، لما تلاقوش المرأة ده اللي بيحصل في حالات كتير جدا. يقول: بل رجلا يسمى زوجا، وهنا يظهر كرم المرأة الكريمة، وها هنا جهاد المرأة وصبرها، وها هنا بذلها لا أخذها، ومن كل ذلك ها هنا عملها لجنتها أو نارها، لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجنتك أو نارك. فإذا لم يكن الرجل كاملا بما فيه للمرأة فلتبقه هي رجلا بنزولها عن بعض حقها له، وتركها الحياة تجري في مجراها، وإيثارها الآخرة على الدنيا، وقيامها بفريضة كمالها ورحمتها. فيبقى الرجل رجلا في عمله للدنيا، ولا يمسخ طبعه ولا ينتكس بها ولا يذل. فإن هي بذأت وتسلطت وغلبت وصرفت الرجل في يدها، فأكثر ما يظهر حينئذ في أعمال الرجال من طاعتهم لنسائهم، إنما هو طيش ذلك العقل الصغير وجرأته وأحياناً وقاحته، وفي كل ذلك هلاك معاني الرجولة، في كل ذلك هلاك معاني الرجولة، وفي هلاك معاني الرجولة هلاك الأمة، وفي هلاك معاني الرجولة هلاك الأمة. ثم قال الشيخ في آخر الكلام: والقلوب في الرجال ليست حقيقة أبداً بطبيعة أعمالهم في الحياة وأمكنتهم منها، ولكن القلب الحقيقي هو في المرأة، ولذا ينبغي أن يكون فيه السمو فوق كل شيء إلا واجب الرحمة، ذلك الواجب الذي يتجه إلى القوي فيكون حبا، ويتجه إلى الضعيف فيكون حنانا ورقة، ذلك الواجب هو اللطف، ذلك اللطف هو الذي يثبت أنها امرأة. الآخر كلامه كلام جميل جدا، بس هو فيه تأكيد على معنى الحالة المسخية التي تتحول إليها الأمة. لو إحنا قلنا الله الواقع مسخ والواقع حصل فيه كذا، فبالتالي المفروض نمشي بقى نغير النظام كله، وده اللي حصل في السياق الغربي، وده جزء من حالة الانفصال ما بين السكس والجندر، يعني ما بين الجنس والجنس، الجنس البيولوجي والجنس النفسي، يعني لو صح التعبير. قال لك لا الجندر هي السكس، الرجل بيولوجيا ممكن يكون ذكر، بس يعني جندريا من باب الجنس النفسي هو والله امراه وعايز كده، وبالتالي هيلبس زي ما المراه بتلبس عادي، هو حر يلبس ويحط مكياج ويلبس جيبه قصيره، هو حاسس وعايز يتعامل وعايز يعيش على انه امراه، فمفيش مشكله نفصل ما بين البيولوجيكال سكس وما بين الجندر. والمراه كذلك، والله هي عايزه تعيش دور الراجل فحره، في قال لك مفيش ارتباط، او معايشين او شايفين مفيش ارتباط ما بين الجانب البيولوجي وما بين الطبيعه، هم عملوا اللي احنا بنتكلم، وصلوا للحاله المسخيه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، ان في الاخر ظل الرجل يعني ينسلخ من رجولته، ينسلخ من رجولته، ينسلخ من رجولته، وظلت المراه بطبيعه الحال عشان يعني مع انسلاخ الرجل من رجولته المراه اصبحت تنسلخ من انوثتها لايه؟ الى معاني الرجوله، حتى اصبح الرجل المراه والمراه رجل. وفعلا هم عبروا عن ده بمنتهى البساطه، هو من ناحيه السكس ميل، هو من ناحيه السكس راجل، من ناحيه الجندر لا، هو الله هو هو امراه وحابب كده وعايز يعيش الدور ده حر. هم شايفين ده عادي، حق، شايفين ده ممكن اصلا وطبيعي. وطبعا بقى ده ظهر يعني بنى عليه من بنى من الشذوذ الجنسي وغير ذلك، ويعتبروا ان ده شيء عادي، ايه المشكله؟ ما هو هو الراجل ذات نفسه ما عادش راجل، وهو حقه انه يعمل كده. مش معنى ان هو عنده اعضاء تناسليه ذكوريه ان هو يكون راجل، لا عادي، هو ممكن يكون امراه. وده ممكن يقع في مبادئ احوال الناس زي ما بنشوف، ممكن يكون راجل ومش راجل، بس في النهايه مش الحل ان احنا نقول اه برافو عليك فعلا من حق الانسان ما يكونش راجل، واحنا هنبدا نعيد بناء الشريعه والقوانين مره اخرى عشان تمشي مع حالتك المسخيه البايظه دي. بس انا بعتذر جدا عن الطوله، والله انا كنت عمال اقول هقعد ساعه، اقل من ساعه زي كل مره يعني. وكنت انا بتكلم النهارده في موضوع بسيط، بحس ان انا يعني ايه يعني انفي عن هذه الوصمه، وصمه ان انا انسان رغاي واتكلم كتير. لكن يعني سبحان الله حصل حاجه كده فجيب بالي ان انا عايز اتكلم عن الموضوع ده شويه، وهو موضوع كبير والله، انا اخترت جانب صغير منه، وارجو ان انا اكون يعني قد بينته بما يكفي، اخيرا انا كنت عايز اتكلم على حاجه بس انتم ممكن ترجعوا لها، يعني خلينا نتكلم ان يعني الجانب التراحمي هذا أكثره في المنقول في التراث منقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منقول في التراث وفي الشرع وفي الأحاديث وفي الآثار منقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش من أمره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يعملوا مع النساء كذا ويعملوا مع النساء كذا ويعملوا مع النساء كذا، لكن نقل في كتب السنن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجته ضاع منها عقد، اتقطع وضاع، وقف جيش عشان ما يحزنهاش، ما بصش بقى ان هو هيتلام ولا كذا ولا كذا، او الناس هتقول كذا في الاخر، عشان يعني عشان قلبها. يجي الرجل يعني يعزمه على وليمه ونحو ذلك، ما يرضاش يروح من غير السيده عائشه رضي الله عنها، والراجل مصر لا تعالى انت لوحدك، ولا انا مش هيجي لما تيجي معايا عائشه رضي الله عنها. موقف مسابقه النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه موقف حتى صعبه وجديده، يعني موقف مثلا السيده عائشه وهي صغيرة، فتاة صغيرة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ترفع صوتها عليه وتقول كلام شديد جدا، ويدخل أبو بكر ويريد أن يلطمها أبو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فيدفعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمازح السيدة عائشة رضي الله عنها. موقف شديد بقى جدا، أصل هنا في الآخر زي ما قلت لك من حكمة ربنا في الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قالش يجب عليكم أنك تعملوا كذا، يجب عليكم تعملوا كذا، بس في النهاية زي ما قلنا في جانب تعاقدي وفي جانب تراحمي مبني على المروءة والإنسانية والرجولة. وربنا سبحانه وتعالى ترك من حكمته أنه ترك لنا أمثلة كثيرة جدا من حياة الرجولة الكاملة النبي صلى الله عليه وسلم، المروءة الكاملة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسانية الكاملة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي عايز يكون راجل، يكون صاحب مروءة، صاحب إنسانية، هذا هو المثال. تمام؟ اللي عايز بقى زي ما قلنا بقى يتحول التحول احنا قلناه ده كده، اللي هو يكون يعني امرأة في مسلخ رجل أو شبه رجل في مسلخ رجل، فبالتالي يعني مفيش أي شيء هيرضعه لو هو في الآخر فقد المروءة والرجولة والإنسانية، يعني مفيش أي شيء ممكن يعوض ده. يعني شوف حتى يعني شوف موقف النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، حادثة شديدة جدا جدا، موقف صعب جدا، ومع ذلك تمر أيام والنبي صلى الله عليه وسلم ما يفتحش السيدة عائشة في الأمر، ليه؟ عشان مريضة. تخيل، قارن هذا، يعني قارن المروءة والرجولة والإنسانية والتراحمية للنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بيها. ممكن رجل يسمع كلام من بعيد لمز وكذب، يروح جاي مراته من شعرها ممرمطها ومسح بيها البلاط والكلام ده كله عشان حاجة زي كده، تهمة فرية لم يتبين منها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلمش عائشة رضي الله عنها أصلا أيام، وهي مش فاهمة فيه، يعني حاسة النبي صلى الله عليه وسلم بتغير ومش عارفة فيه، بس هي عشان كانت مريضة، ويجي يسأل عليها كيف هذه؟ ما فعلت هذه؟ صحتها كويسة ولا لا؟ والخبر عمال يتناقل والناس تتناقله حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، شايف الناس عمال تنقل الخبر وتتكلم فيه وهو مش بيفتحوش مع سيدة عائشة رضي الله عنها عشان الحالة المرضية اللي هي فيها. مش لاقي الرجل لامرأته يعني مريضة ونحو ذلك وهو من وراها يفعل بها الأفاعيل، والله المواقف غريبة جدا الواحد مر بها في حياته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل عنها في حال مرضها، ولما عرفت السيدة عائشة واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذهب إلى أبويها أذن له النبي صلى الله عليه وسلم من غير كلام كتير، وكان بيزورها. صحيح كان متغير وكان بيسكت، لكن كان بيزورها في بيت إيه؟ في بيت أهلها. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مرة يجلس بجوارها مع كل مع فظاعة الحدث المتناقل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت بريئة فسأبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. بس هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فالسيدة عائشة غضبت وما رضتش ترد، يعني مع كل اللي حاصل ده ومع ما قد يمر في نفس الإنسان لما يتحط في الموقف ده، غضبت هي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم رد شديد، ما رضتش ترد عليه أصلا، وقالت راحت لأبيها سيدنا أبو بكر وقالت: أجب عني يا رسول الله، أنا مش هرد، أنا رد أنت علي. فسيدنا أبو بكر سكت، قال: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان موقف شديد جدا جدا، وما تكلمش طبعا أبو بكر ماذا سيفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظة ومروءة النبي صلى الله عليه وسلم ورجولة النبي صلى الله عليه وسلم، ده موقف شديد، وشوف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ورحمته فيه صلى الله عليه وسلم. وموقف تاني برضو، يعني موقف كتير الصراحة، يعني بس موقف يعني ابنة الكندي، ابنة النعمان الكندي، لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوجها وقال: هبي نفسك لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكيف لبنت الملوك أن تهب نفسها للسوق؟ وغضبت وانفعلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدئها فقالت: أعوذ بالله منك. طبعا بقى ممكن واحد يعني إيه، يعني دي واحدة أصلا في السبي، أنا ممكن أخدها بقى عندي أما وامسح بها بطن الأرض، ودي بقى مش بيني لا عشرة ولا أي حاجة ولا أولاد ولا مواقف قديمة، بس إزاي ترد عليا بالشكل ده؟ فهي أعوذ بالله منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عذت بعظيم، أنت عذت بعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال: الحقي بأهلك. ونادى على أسيد بن الحضير وقال: أعطيها كذا والحقها بأهلها. بس كده امرأة تكرهني مش عارف تعيش معي، بس بتبسط. ومواقف تانية كتير، يعني مواقف تانية كتير. فيعني ها هنا الإنسانية الكاملة، التراحمية الكاملة، المروءة الكاملة لمن أراد، يعني اللي عايز كعن الشريعة وعايز ينظر لفلسفة الشريعة في التعامل. في مثال لو إنسان مش عارف كيف تكون التراحمية، كيف تكون الإنسانية، كيف تكون الرجولة، كيف تكون المروءة، الحمد لله الذي أقل لنا مثالا المروءة الكاملة والرجولة الكاملة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بعد ما كنت ختمت جيت كلمت تاني، خلاص أنا هتسكت بقى، وأنا بعتذر جدا، مش عارف أنا زي ما قلت هسجلها كده وأحطها في آخر كل فيديو خلاص على الإطالة. إن شاء الله المرة الجاية نشوف موضوع كده يخلص في ربع ساعة بإذن الله، عشان همشيها أربعة إن شاء الله بعد كده. والله مستعان، يا رب أصدق يعني. جزاكم الله خيرا. طبعا أتمنى أن يكون يعني كنت سمع الكلام، لأنه كان واضح أن كان في يعني سقوط، كان واضح أن كان في مشاكل في الاتصال، وأتمنى أن هو يكون يتسجل كده من غير سقطات، بحيث أن اللي فاته قدر وقع منه بسبب الاتصال يعرف يحصل، وحتى اللي ما سمعش يعرف يسمع كامل. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، أن يهدينا للمروءة ولما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يجعلنا طالبين لمراد الله سبحانه وتعالى لا لأهواء أنفسنا، وأن ألا يسلخنا سبحانه وتعالى من الإنسانية ومن المروءة ومن الرجولة ومن هذه التراحمية المهمة اللي تكون في كل حياتنا، ليس فقط في العلاقة